إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مباركا، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن يفرق جمعنا إلا وقد غفر ذنوبنا ورفع درجاتنا وأعلى قدرنا وغفر لنا حوبنا وخطيئتنا، وكل ذلك عندنا. هذه هي دورتنا العلمية العاشرة بعد المئتين، والمقامة في يوم الاثنين الموافق 5 من شهر ذي القعدة لعام 1440، وهي تتضمن عددا من الرسائل. نبدأ بأولها، وهي بعنوان مختصر في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، المولود 1370، والمتوفى 76، وهو من علماء المسلمين الكبار الذين نفع الله عز وجل بهم نفعا عظيما، والذي كان صاحب معتقد سلفي. ولهذا إذا تكلم رحمه الله تعالى في السنة وأصول أهل السنة والجماعة فلا ينبئك مثل خبير، فإن كثيرا من الناس ينتسب إلى السنة ويقول بأنه من دعاتها، فإن فتشت في منهجه وطريقته وجدته أبعد ما يكون عن السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: لو يعطى ناس بدعواهم لادعى رجال دماء رجال وأموالهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فالدعوة قد تكون أعرض من الواقع، تكون الدعوة عريضة ولكن الواقع يخالفها. فليست العبرة بأن يقول الشخص بأنني على السنة، أنني على المنهج القويم والصراط المستقيم فقط، وإنما لابد أن يطبق ذلك، وأن يكون قوله مطابقا لفعله، وأن يكون فعله مطابقا لقوله، وأن يكون حاله مطابقا لحال السلف. فإن منهج أهل السنة والجماعة أيها الأحبة له أصول وثوابت، وليس خاضعا للاجتهاد. ولهذا لا يوجد في أصول أهل السنة والجماعة مسائل مختلف فيها، فيقال هذا قولكم ولعلماء آخرين قول آخر. هذا في قضايا الاجتهاد، في القضايا العملية بعضها هكذا بخلاف المجمع عليه، فقد يقال العالم هذا يخالف العالم هذا لأن فهمه للدليل هذا خلاف فهم العالم الآخر لهذا الدليل وهكذا. هذه تسمى مسائل الاجتهاد، مسائل الاجتهاد، وهذه تكون في المسائل العملية ومسائل الفقه، وبعض الأمور المتعلقة بمسائل أصول الاعتقاد وليست من مسائل أصول الاعتقاد. مسائل الاعتقاد وأصول الاعتقاد ليست مسائل اجتهادية، مسائل قائمة على الاتباع وكلها مجمع عليها. ومعلوم أن الأمة إذا أجمعت على شيء فلا يجوز مخالفة الأمة فيه أبدا، لا يجوز مخالفة الأمة فيه، هذا إجماع. والله عز وجل قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وقال الله سبحانه وتعالى: ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وهو ما أجمعت عليه الأمة نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. فلا يجوز أن نتبع غير سبيل المؤمنين أبدا. أما مسائل الاجتهاد، الشافعي له قول في هذه المسألة ويخالف أحمد في هذه المسألة، ننظر إلى الأدلة ونرجح بينها على حسب ما يظهر الإنسان. قد يظهر الإنسان ترجيح قول أحمد، وقد يظهر الإنسان ترجيح قول الشافعي، لا أنه شافعي المذهب فيأخذ بقول الشافعي، أو أنه حنفي المذهب فيأخذ بقول أبي حنيفة، أو أنه مالكي المذهب فيأخذ بقول مالك. هذا غلط. الإنسان ليس يتعبد الله بأقوال الرجال، إنما يتعبد الله بالأدلة. ولهذا اليوم قد أكون أنا مع قول أبي حنيفة، وغدا أكون مع قول الشافعي، وهكذا. ليس لإمام معين لا أخرج عن أقواله وكلماته، هذا غلط. والأئمة هم أول من يرد عليك، الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد هم أول من سيرد عليك في هذا، لأنهم جميعا قرروا القاعدة العظمى الذهبية: إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا خالف قولي قول رسول الله فاضربوا بقول عرض الحائط. فكل جعل مذهبه النص والسنة. ولهذا إذا تعصبت لقول أحد من هؤلاء على خلاف السنة وعلى خلاف النص كان مردودا عليك من الإمام نفسه. أما مسائل المنهج، مسائل الاعتقاد، مسائل تسمى بمسائل أصول أهل السنة والجماعة، هذه مسائل لا خلاف فيها ولا اجتهاد فيها. وفيها قول ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا. وفيها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل قول ابن مسعود رضي الله عنه، كما جاء عند أبي داود وعند الترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وستفترق أمتي على 73 فرق. هذه الأمة فيها افتراق عظيم، فيها فرق عديدة. ولهذا قول القائل: كل الدعاء على حق، وطالما أنك تدعو إلى الله فلا ينبغي أن تنتقد. رجل يدعو إلى الله كيف تنتقده؟ رجل يدعو إلى الله كيف يقال أنه مبتدع ويدعو إلى الله؟ نقول: 73 فرقة كلها تقول بأنها تدعو إلى الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة. ما قال كلهم على صواب، ولا قال كلهم في الجنة، قال صلى الله عليه وسلم: كلهم في النار إلا واحد. ما قال كلهم في الجنة إلا واحدة، ولا قال كلهم في الجنة إلا 10، قال كلهم في النار، كلهم في النار إلا واحد، إلا واحد. تخيل أن ينقسم المسلمون إلى 73 فرقة، فيكون الناجي من هذه الفرق فرقة واحدة، بينما الهالك كم؟ 72. هذا يدل على صعوبة الأمر حينما يقال لك الطريق الموصل طريق من 73 طريق، 73 طريق، هذا صعب جدا أن تميز طريقا من 73 طريقا، صعب أن تميز من 73 50 قد يسهل الأمر، تميز 60 يسهل، أما أن تختار طريقا واحدا من 73 طريقا صعب جدا، صعب جدا جدا، هذا من أصعب ما يكون. فلولا أنك تسير على خطى عظيمة، ولولا أنك تتبع رايات مرفوعة، ليس هناك وقت للتفتيش، تقول أمشي مع كل جماعة ثم في النهاية أحكم، لا، أنت بتخطب امرأة تذهب إلى هذه وتلك وبعدين تخير بينهما أيتهما أجمل، لا، هذا طريق ما يحتاج إلى تجارب، هذا الطريق يحتاج إلى امتثال والتزام وتطبيق وعمل، طريق سلكه الأنبياء والصحابة ومن تبعهم بإحسان، أسلكه، أسلكه، واخرج من فكرك واجتهادك إلى ما عليه السلف. ولهذا كان هذا الطريق شعاره ماذا؟ اتبعوا ولا تبتدعوا، واتبع غير سبيل المؤمنين. قال صلى الله عليه وسلم: كلهم في النار إلا واحدة. لو سكت النبي على ذلك وقال كلهم في النار إلا واحدة لادعت كل طائفة أنها أنها الوحيدة، أنا الواحد، أنا الواحد. ولكن الصحابة رضوان الله عليهم قوم كمل علمهم وعملهم وعظم نفعهم، ولهذا الصحابة كانوا خير قدوة عملية طبقت هذا المنهج لنا، فسألوا الأسئلة التي يترتب عليها العمل، فقالوا يا رسول الله ما هي، ما هي هذه الطائفة، ما هي الطائفة هذه، ولم يسألوا أين توجد وفي أي بلد ومن مؤسسها ومن وما أسماؤها، إنما قال صلى الله عليه وسلم كلهم في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بالأوصاف لا بالأشخاص، بالأوصاف لا بالأشخاص، فقال صلى الله عليه وسلم الجماعة. طيب وما الجماعة؟ في الحديث الآخر ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن ما الطائفة المنصورة والفرقة الناجية؟ ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن المطلوب لو كنت على فكر معين وتدعو إلى شيء معين، سنسألك سؤالا مهما جدا، أكان عليه النبي والصحابة؟ إن كان عليه النبي والصحابة تفضل جزاك الله خيرا نحن وراءك، إن لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة نقول تفضل مشكورا واترك هذا الطريق الذي أنت عليه. فإن أبيت إلا أن تخطو وأن تسير في طريق لم يسر فيه رسول الله الصحابة، إذن لا تلومن إلا نفسك، فأنت مبتدع ضال، وما ظلمك الله ولكن كنت لنفسك ظالما. يبقى أي طريق نقول ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أي مسألة تحصل، وهذا يقول أنا جماعتي كذا وهذا يقول أنا جماعتي كذا، ولهذا نقول له ابتداء تعالى أنت قد كونت جماعة، أنت جماعة الإخوان وأنت جماعة التبليغ وأنت جماعة الجماعة الإسلامية وأنت التكفير والهجرة وأنت تنظيم داعش وأنت حزب نور وأنت كذا، كلكم في جماعات وأحزاب. طيب نريد من واحد منكم أن يبين لنا حكم الجماعات والأحزاب، أن أؤسس حزبا أو أن أكون جماعة، ما دليلك؟ يلا يا إخوان رد علي. يا شيخ هشام أنت شايف الواقع وكذا والمصلحة تقتضي. يا أخي إحنا بنقول لك رد علي، رد علي ما أنا عليه اليوم وأصحابي، نريد جوابا منطلقا مما قاله صلى الله عليه وسلم على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فنريد جوابا عنوان ما أنا عليه اليوم وأصحابي. تفضل جماعة الإخوان، أخبر جماعتك هذه أصلا في تأسيسها قبل أن ننظر في مبادئها وأصولها، لكن أولا كونك جماعة أسسها حسن البنا، دليلنا، دليلك على هذا تكون جماعة، ما دليلك؟ أنت جماعتك تريد أن ينضم الناس إليها، ولا حزب النور؟ لا اتركوا حزب النور، ولا التبليغ؟ لا اتركوا التبليغ، تعالوا معي. والتبليغ أسسك محمد إلياس، دليلك أنت الآن تقول بأنك الجماعة الأم وأنك الجماعة الصواب وجماعة الحق، وتريد أن تنتهي الجماعة كلها إلا جماعته، فما دليلك؟ لن يستطيع أحد من هؤلاء أن يقدم دليلا على تأسيس حزب أو تكوين جماعة، لن يستطيع أصلا، لن يستطيع، ما عنده دليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلهم في النار إلا واحدة، إلا واحدة، فكل جماعة تدعي أنها الواحدة. إذن في النهاية هذه دعوة باطلة ودعوة عريضة، لأنه لابد من التفتيش والترجيح بين هذه الجماعات حتى نصل إلى الواحد. فلما فتشنا وجدنا أن الجميع ليس هو الواحدة، لأنه كون جماعة وشكل حزبا، والله عز وجل يقول، وهو الطريق الذي كان عليه النبي والصحابة، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، فرقوا دينهم وكانوا شيعا جماعات وأحزابا لست منهم في شيء. وقال تعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا أحزابا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم كلهم في النار إلا واحدة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة رضي الله عنه عند البخاري لما سأل حذيفة رسول الله إذ توجد هذه الجماعات، فقال صلى الله عليه وسلم إلزم جماعة المسلمين للجماعة التي أنا عليها اليوم صار، ولتكونوا مع السلطان والإمام والحاكم، إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقال حذيفة رضي الله عنه: فإذا لم يكن لهم جماعة ولا إمام، إذا لم يكن لهم جماعة ولا إمام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. باختصار، لو أن الناس يرجعون الكتاب والسنة لاصطرحنا. هكذا النبي يقول صلى الله عليه وسلم في بيان واضح. هل بعد ذلك تقول: لكن يا شيخ، بس يا شيخ، بس لكن حينما نزرع الأرض، ازرع الأرض هذه شتل، بس يا شيخ البدار أحسن، كويس محتمل برضه، بس يا شيخ لو نجيب ما كان تزرع زرع حديثة يبقى أفضل، محتمل برضه، محتمل محتمل، أي فكرة يطرحها الفلاح محتمل محتمل محتمل. ولهذا أنت تذهب إلى 100 طبيب يقول لك نعالج الأول باش عمل الجرح الأدنى، محتمل برضه. طبيب آخر يقول لك إحنا نشتغل فص من الغدة مش عارف إيه وبلاش الفصين، محتمل برضه. واحد تالت يقول لك أنت تمشي على الأعشاب وبرضه محتمل. كل هذا محتمل. تذهب إلى المهندس لو نخليها كذا محتمل كذا محتمل. أخونا رضا عامل مزرعة تحت الآن، حاول يحدث تحديث مثلا ليس في المزارع، والله محتمل، ومحتمل أصلا هو يكون إيه غير الأفضل، محتمل. ولو مبتدع ضل يعني جاب شوية كذا أواني وشوية مية وشوية مش عارف إيه وبدأ يضحك على أنه يعني بيطور تطوير يعني لم يسبقه إليه أحد ولن يلحقه ويدركه في ذلك أحد، ماشي محتمل محتمل. إنما إذا جئنا إلى هذا ما في احتمال. هذا طريق خطه النبي صلى الله عليه وسلم ورسمه. والنبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود قال: وقد خط خطا مستقيما قال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا معوجة عن يمين الصراط هذا عن يمين هذا الخط عن شماله، ثم قال: هذه سبل الشيطان، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها. إذا لو استثنيت طائفة من هذه الطوائف وفرقة من هذه الفرق فتكون قد خالفت كلها تلك الفرق كلها. اعتزل تلك الفرق كلها. ولهذا باختصار أتربى وأربي أمتي على أنه لا يجوز الانضمام إلى أي جماعة من الجماعات ولا أي حزب من الأحزاب. تقول: الخير في هذا، الخير ليس في المخالفة، الخير في الطاعة، الخير في الاتباع. ولهذا مهما ادعى أقوام من مصالح حزبية وأننا ما كوننا الحزب إلا لمصلحة الأمة، ما وجدنا هذه المصلحة قط. أعطيني حزبا حصل وترتب على حزبيته مصلحة. طب لو ترتب مصلحة دنيوية، العلماء يقاعدون، العلماء يقاعدون أن ترتب المصلحة الدنيوية لا يجعل الأمر مشروعا. الذي يجعل الأمر مشروعا أو ممنوعا موافقة السنة أو مخالفة السنة، هذا الذي يجعل الأمر مشروعا أو ممنوعا. إنما فرضنا حصل مصلحة دنيوية، هذه المصلحة الدنيوية لا تغير الحرام. ولذا بعض الناس زي حزب نور مثلا لما كون حزبا تقول: يا جماعة أنتم تعلمون الأحزاب حرام. قالوا: هذه مصلحة الأمة، تفرقت الأحزاب ولابد احنا نكون حزبا حتى ندخل نحن إلى هذا المجال ونكون حزبا. طيب كونوا حزبا، كانت النتيجة ماذا بعد تكوين الحزب؟ أن فشلوا وفشلوا ماذا الأمة، ولم يصنعوا شيئا سوى أنهم تنزلوا عن الثوابت والمسلمات. طيب لما جئت تقول: ما يجوز الخروج على السلطان، وهذا لا يجوز وهذا مخالف لمنهج السنة والجماعة، واصبروا اصبروا على السلطان، فإن الصبر على السلطان فرج قريب. والله سبحانه وتعالى بيّن أن بني إسرائيل قد أورثهم بما صبروا، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصبر، والأئمة قالوا: لو أن الناس مثل الحسن البصري، لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل السلطان صبروا لأوشك أن يرفع ما بهم، ولكنهم يلجؤون إلى ماذا؟ إلى السيف، فيوكلون إليه. يبقى إذن كل يدعي، لكن العبرة ليست بالدعاوى، وإنما العبرة بماذا؟ بمطابقة هذه الدعاوى لقال الله قال رسوله قال الصحابة. إذن هذا نستفيد منه أيها الأحبة فائدة مهمة جدا قبل أن نبدأ الرسالة، ألا وهي ينبغي أن نكون جميعا على منهج أهل السنة والجماعة، هذا يجب وليس مستحب. منهج أهل السنة والجماعة يساوي ما أنا عليه اليوم أصحاب. ثالثا، منهج أهل السنة والجماعة ليس منهج جماعة انفصلت عن هذه الجماعة لتكون حزب من أحزاب. جميع الجماعات على الباطل، جميع الجماعات على الباطل، إلا من كان سائرا على ما كان عليه النبي والصحابة. ولهذا الانتساب إلى غير السنة باطل، الانتساب إلى غير النبي والصحابة باطل، هذا ينتسب إلى البنا انتساب باطل، هذا ينتسب إلى محمد إلياس انتساب باطل، هذا ينتسب إلى بكر بغدادي انتساب باطل، هذا ينتسب إلى ياسر برامي انتساب باطل، هذا ينتسب إلى عمر عبد الرحمن انتساب باطل، هذا ينتسب إلى شكر المصطفى انتساب باطل، هذا ينتسب إلى أي أحد من الناس، هذا انتساب باطل. السنة، ما السنة؟ ما لا اسم له إلا السنة. ما السنة؟ ما لا اسم له إلا السنة. ومن السني؟ هو الذي إذا ذكر عنده شيء من الأهواء، أي الجماعات والطائف، لم يتعصب له. لو لم نستفد إلا هذه الخمس دقائق كفى، يكفي هذا، يكفي. واحد، لا نجاة إلا في طريق إلى السنة والجماعة. اثنان، أن منهج السنة والجماعة يساوي ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ثلاثة، أن كل هذه الجماعات باطلة. شوف الاختصار هذا، معناك إذا ذهبت إلى الجماعة الجامعات لوجدت الجماعات منتشرة، ولو ذهبت وخرجت الآن من هذا المكان لتنزل إلى بشبيش، فضلا عن المحلة، فضلا عن طنطا، فضلا عن مصر، فضلا عن العالم كله، لوجدت أصحاب اللحى، لو لقيت الواحد تبع من أنت، إما مؤيد بن لادن، وإما مؤيد ظواهري، وإما مؤيد بغدادي، وإما مؤيد عمر عبد الرحمن، وإما مؤيد قرضاوي، وإما مؤيد إلياس، وإما مؤيد، وإما مؤيد، وهكذا. وقل من يكون على ما كان عليه النبي وصحابه، فلابد أن يكون عندك النبراس والنور وهدي رسول الله. سأل عما شئت، لا تقل هذا الرجل جاي لنا اليوم بعد ما تغدى وماله كده شمم نفسه علينا كده، على طول كل الجماعات باطلة مرة واحدة. طب خذنا بالتدرج كده، أنتم يعبكم يا سلفيون أنكم تحجبون الناس وتلزمون الناس بكلامكم، هذا مو بسلف اللي يلزم الناس بكلام، هذا مو بسلف. أنا أقول لك رد على هؤلاء، وحينئذ سيكونون طائفة من الطوائف وجماعة من الجماعات التي يرد عليه. سلفيون ما لهم كلام يستقلون به عما كان عليه النبي والصحابة، السلفيون أتباع النبي والصحابة على مثل ما أنا عليه اليوم والصحابة. ولهذا كل من ادعى دعوة طالبه بالدليل. أقول لك، هل يمكن أن تكون هناك جماعة أو طائفة على هذا الاسم المبارك المهاجرون أو الأنصار وعلى منهج المهاجرين والأنصار؟ مستحيل. ومع ذلك لما حصل خلاف بين مهاجرين وأنصارين، ونادى المهاجري يا للمهاجرين، ونادى الأنصاري يا للأنصار، ووصل الأمر للنبي، ماذا قال النبي؟ يا للمهاجرين. في القرآن المهاجرون ولا لا؟ في جماعة في القرآن، التبليغ في القرآن، الإخوان في القرآن، في جماعة في القرآن، ما في جماعة في القرآن، في مهاجرون في القرآن، في أنصار في القرآن. وباتفاق المهاجرون والأنصار على استقامة، وهم رأس الاستقامة، وهم الصحابة المقتدى بهم، محمد رسول الله والذين معه. الذين معهم من؟ ها؟ من الذين مع محمد؟ الذين هم المهاجرون والأنصار، المهاجرون والأنصار هم الذين كانوا مع النبي وصحابه. ومع ذلك قال النبي: ما بال دعوة الجاهلية وأنا بين ناظركم، دعوها فإنها منتنة. إذن ثلاث فوائد استفدناها الآن قبل أن نبدأ، وما يأتيكم خلال الدورة هذه كلها فإنما هي شرح لهذه الأصول. فمن حفظها، حفظ هذه ثلاثة أمور، فقد اكتمل له كليات العلم الشرعي وطريق النجاة كله. الأولى يجب، قول، يجب أن نكون على منهج أهل السنة والجماعة. يجب، يجب، ما لك خيار. ما تقول يا أخي أنا دعني من الجماعة ودعني من هذه الأشياء، أنا رجل أصلي وأصوم وأزكي وأعبد ربي وأحسن إلى جاري فقط، أنا هذا الذي أريده، دعني من مسألة الجماعات، ما أنا راسي ما أتحمل هذا، دعني من هذا. لكن نقول راسه يتحمل الدرهم والدينار، ها؟ وقف الخط هذا الساخن شوي، يعني كل فترة كده. أحمد أنت جاي من إمارات ولا جاي منين يعني؟ ف
نقول رأسك تحملت الدرهم والدينار، رأسك تحملت تحويل مشروعك من هذا المكان إلى هذا المكان، رأسك تحولت تقليب المال، رأسك تحولت حرق أموال، رأسك تحولت ما أدري إيه، تحملت رأسك كل هذا. وما تحملت أن تفهم ما أنا عليه اليوم أصحابي. تقرأ أنت تصلي؟ إيه نعم أصلي. تقرأ الفاتحة؟ طبعا لا تصح صلاة بلا فاتحة. في الصحيحين من حديث عبادة بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقال صلى الله عليه وسلم كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج 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 ناقصة، ما تصلح ما تصح ما تصح صلاة بدون ماذا؟ قراءة الفاتحة. طب اقرأ الفاتحة، اقرأ يا أبو الرحمن الفاتحة، الحمد لله رب العالمين، ها نعم قرأ عبد الرحمن سورة الفاتحة، وفيها اهدنا، أنت لك دعوة في الفاتحة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سألت نفسك وأنت تدعو الله كل ركعة من ركعات صلاتك من هم المنعم عليهم ومن هم المغضوب عليهم ومن هم الضالون؟ إذا لابد أن تعرف إذا أن المنعم عليهم هم أهل السنة والجماعة، هم من على منهج أهل السنة والجماعة، يبقى هذا لابد منه، لابد. إذن يجب على كل مسلم أن يكون على منهج أهل السنة والجماعة، اللي هو بيساوي على المنهج السلفي، اللي هو بيساوي الجماعة، اللي هو بيساوي الطائفة المنصورة، اللي هو بيساوي الفرقة الناجية. إذن يجب يجب يبقى يجب عليك يا محمود أن تكون على منهج السنة والجماعة، يجب عليك يا مصطفى أن تكون على منهج السنة والجماعة، إبراهيم يجب أن تكون على منهج السنة والجماعة. في أحد عنده اعتراض على هذا؟ أبدا ما ينبغي. اثنان، يأتي السؤال الحتمي، ومن هم أهل السنة والجماعة؟ كيف نعرفهم؟ كل يقول أنا من أهل السنة، كل يقول أنا من أهل السنة والجماعة. مؤتمر شيشان أقام الأشاعرة والصوفية من عدة سنوات، مؤتمر في الشيشان كان عنوانه أهل السنة والجماعة، أقاموا الأشاعرة والصوفية وقالوا نحن أهل السنة والجماعة، ولا بد من الرد على من حاول سرقة هذا المصطلح وأخذ هذا المصطلح. طيب يا جماعة أنتم على منهج رسول الجماعة؟ طب ماذا عندكم؟ قالوا لا لا لا، إحنا عندنا ما تحتاج أن تسمع فعاليات هذا المؤتمر، خذوا العنوان بس، هذا العنوان مكون من ثلاث فقرات، من ثلاث فقرات، ففي العقيدة أشاعرة أو ماتريدية، وفي الفقه ماذا من المذاهب الأربعة، وفي السلوك والعمل على منهج الصوفي. إذا من جالس الجماعة الذي ندعو نحن إليه كالآتي: أشاعرة وماتريدية في الاعتقاد، مذهب من المذاهب الأربعة في الفقه، الصوفية في العمل والسلوك، وما تحتاج أن تطلع على فعاليات هذا المؤتمر. نقول هذا باطل، إنما من جالس الجماعة خذه أنت، هو فقرة واحدة، لكن لا بأس أن نشرح لك باعتبار المتعلق بهذا المنهج. عقيدة ما أنا عليه اليوم أصحابي، فقه ما أنا عليه اليوم أصحابي، عمل وسلوك ما أنا عليه اليوم أصحابي، أي جواب غير ما أنا عليه اليوم أصحابي ما يصلح، يبقى خروج عن السنة، لأن منهج أهل السنة والجماعة يستوعب العقيدة ويستوعب الأحكام العملية ويستوعب السلوك والتربية ويستوعب كل شيء. لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخير، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يبقى الدين كمل، الدين كمل، والأخلاق من الدين ولا لا؟ الأخلاق من الدين، والأحكام من الدين، والعقيدة من الدين، والسلوك من الدين، حتى عرفنا كيف نعامل أعداءنا بمنهج السنة والجماعة. أنا أعرف، أنا استفتيني السائح اللي نازل مصرنا الآن كيف نتعامل معه بمنهج السنة والجماعة، السياحة، الإعلام، التعليم، الاقتصاد، الزراعة، هذه كل شيء تعالى ونحن ننطلق لك من منهج السنة والجماعة. عندنا في أبواب الأحكام عندنا المزارعة، عندنا المساقاة، عندنا البيع والشراء، عندنا التعلم وأدب التعلم، عندنا كل شيء، كل شيء موجود، هذا موجود، كل شيء عندنا. إذا أردت منهج النجاة فيه هذا موجود عندنا. رضا الآن عنده مزرعة دواجن، مزرعة الدواجن يحتاج إلى منهج السنة والجماعة؟ طبعا طبعا يحتاج إلى منهج السنة والجماعة ويحتاج إلى أحكام شرعية. رضا جاب كل شيء، لكن لا تكون تجارته تجارة مباحة، ولا يكون كسبه كسبا مباحا إلا على وفق الدليل والنص، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولهذا إنتاجه للدجاج وقيامه بالتربية هذا شيء، بيعه شراءه ما تعلق بهذا هذا شيء إيه؟ شيء آخر. يعني ببساطة جدا مثلا خذ مسائل رضا سيأتي بأدوية، هذه الأدوية مؤثرة على اللحم وتعود على أكلها بالضرر، مع أنها تعود على الإنتاج بماذا؟ بالزيادة وغير ذلك. يجوز يا رضا؟ هذه مسألة، وهي أدوية قد يستعملها الناس، هل يجوز هذا أو ما يجوز؟ طب يجوز في المرحلة المبكرة في الأسبوع الأول وهو سيبيع بعد 40 يوما، إذا كانت تتلاشى يجوز ولا ما؟ ولا ما يجوز؟ طيب بالنسبة للأعلاف التي يأتي بها وصفة البيع والشراء في الأعلاف، طب بالنسبة للكتاكيت التي سيأتي بها وصفة الحصول على الكتاكيت هذه، طيب بالنسبة لبيعه هو وشراء، طيب لو أن مزرعة أصيبت بآفة والآن الدجاج خلاص قارب الموت وكذا، هل يجوز بيع هذه الدجاج على هذه الصفة ولا لا؟ إذن أنت محتاج إلى النص الشرعي. الطبيب أتى بأحدث الأجهزة لكن بقي الشرع، اطلاع المريض على العورات حد ذلك، استعمال الأدوية المحرمة وإن كانوا يدعون لها نفعا، استعمال الأدوية محرمة، استعمال المخدرات، استعمال الخمر، استعمال مثل هذه المواد التي يكون قد يستعملها وغير ذلك في العلاج، هل يجوز هذا أم لا؟ أشياء كثيرة جدا. طبيب هل يسقط الحمل هذا بعد 4 أشهر أم لا؟ طب قبل 4 أشهر، طيب الآن الجنين مشوه وحتما سينزل إما ميت ولا معاق وسيعيش بهذا، هل يجوز له إسقاطه أم لا؟ طيب تعرض الأمة إلى غير ذلك. الطبيب إذن يحتاج إلى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، فمحال أن نتعلم من الشريعة أداب قضاء الحاجة ولا نتعلم من الشريعة أداب الأمة سلما وحربا بيعا وشراء عقيدة وحكما ومنهجا. إذن يكفي في إبطال هذا المؤتمر شعاره أنهم فصلوا بين العقيدة وبين الأحكام وبين السلوك، وجعلوا في العقيدة المرجع لمن؟ ما قالوا ما أنا عليه لهم أصحابه، قالوا الأشعري أو المتريدي. طب ماذا كانت عقيدة الأمة قبل الأشعري والمتريدي؟ يعني السؤال لكم يا أصحاب المؤتمر، عقيدة الصحابة، الصحابة كانوا قبل الأشعري ولا بعده؟ الصحابة قبل الأشعري أبو الحسن الأشعري والمتريدي ولا بعد؟ قبل. إذن ما عقيدتهم؟ أنتم الآن تقولون العقيدة التي تنجي صاحبها تساوي ما عليه الأشعري والمتريدي. طيب الصحابة ما كانوا على ما كان عليه الأشعري والمتريدي؟ إذن كانوا هالكين؟ لا، كانوا ناجين. ونحن نقول بأن أبو الحسن الأشعري كان على ما كان عليه من؟ الصحابة. طيب خلاص، طالما أبو الحسن الأشعري كان على ما كان عليه الصحابة، قولوا في العقيدة نرجع إلى ما كان عليه النبي والصحابة. لماذا تقولون الأشعري والمتريدي؟ لماذا؟ لماذا؟ هل الإنسان لما يذهب إلى الطبيب يكشف وبنت أو أحد قطع له تذكرة، اللي بيقطع التذكرة قطع له تذكرة وبعدين دخل هو المريض الطبيب أجرى العملية، هل يقول اتبعوا هذا الرجل أو هذه الفتاة التي قطعت تذكرة والتي قام بإجراء العملية هي الفتاة؟ أبدا، هذه قطعت فقط، هذه وسيلة فقط. تباتم إخوان. يبقى إذن أهل السنة والجماعة يساوون على ما أنا عليه اليوم وأصحاب. طيب ثالثا، فائدة ثالثة أن كل هذه الجماعات على الباطل، كل هذه الجماعات عمل، هذا في تأسيس الجماعة والحزب، وإلا فإن دخلنا إلى منهج كل جماعة أو حزب تبين لنا الانحراف داخل جماعة، لكن نحن نقول من حيث التأسيس أصالة هذا مرفوض. ولهذا حتى في المحاماة إذا رفع استشكال أو شيء أو زي ما بيقولوا يعني يقوم بعمل نقد، فيقال هذا مقبول إيه؟ مردود شكلا وموضوعا، يعني شكلا وموضوعا، أحيانا قد يقبل شكلا ولا يقبل إيه؟ مضمونا أو موضوعا. فمسألة الجماعات غير مقبولة ماذا؟ شكلا ومضمونا. وإذا نرحنا أنفسنا ونسير على باختصار ما أن عليه اليوم أصحابي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. هذه قاعدة وهذه مقدمة لا بد منها. فالعلامة السعدي رحمه الله تعالى وضع هذا
المختصر في بيان أصول أهل السنة والجماعة ومعتقد أهل السنة والجماعة. نعم نبدأ.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قراءة من هذا الكتاب المبارك مختصر في اعتقاد أهل السنة والجماعة للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي بين يدي شيخنا أبي عبد الرحمن الشاب بن فؤاد البليه حفظ الله ووفقه. قال رحمه الله في المقدمة: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين، أما بعد. هذا مختصر جدا في أصول العقائد الدينية والأصول الكبيرة.
هذا مختصر جدا، سيختصر في ألفاظه، وإن كان قد وضع فيه الكليات التي تكفي، فهناك مختصر وهناك توسط وهناك شرح، لكن هو وضع رؤوس أقلام، وضع مختصرا في هذه العقيدة. نعم، وهذه عادة المتون، فالمتون تقوم على الاختصار. نعم،
فهذا مختصر جدا في أصول العقائد الدينية والأصول الكبيرة المهمة، اقتصرنا فيها على مجرد الإشارة والتنبيه
من في أصول العقائد الدينية والأصول الكبيرة اللي هي أصول أهل السنة والجماعة. وقلنا، وهذه تعتبر فائدة رابعة، أصول أهل السنة والجماعة لا خلاف فيها، أصول أهل السنة والجماعة مجمع عليها، أصول أهل السنة والجماعة فيها الاتباع لا الاجتهاد، لا تقبل الاجتهاد، ولهذا كل أصل من أصول أهل السنة والجماعة لا يجوز أن نختلف فيه. واضح إخواني؟ ما في اختلاف في الأصول، ما في اختلاف في الأصول. نعم،
تصرنا فيها على مجرد الإشارة والتنبيه من غير بسط للكلام ولا ذكر أدلتها، أقرب ما يكون لها أنها من نوع فهرسة للمسائل، وتعرف أصولها ومقامها ومحلها من الدين، ثم من له رغبة في العلم يطلب بسطها وبراهينها من أماكنها، وإن يسر الله وفسح بالأجل بسطت هذه المطالب ووضحتها بأدلتها.
نعم، يعني يقول إن يسر الله عز وجل وفسح بالأجل سأبين وأبسط الكلام حول هذه الأصول المختصرة، ولكنه مات رحمه الله تعالى ولم يشرح هذه الأصول، وإن وجد والحمد لله تأصيلاته في مصنفاته الكثيرة في بيان معتقد أهل السنة والجماعة. نعم،
قال رحمه الله: الأصل الأول التوحيد.
الأصل الأول التوحيد، هذا هو الأصل الأول. الأصل الأول التوحيد. وما التوحيد؟ التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يستحقه، إفراد الله عز وجل بما يستحقه من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. إفراد الله عز وجل بما يستحق من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. هذا التعريف التوحيد تعريفا عاما، بحيث إنه يشمل أقسام التوحيد الثلاثة. فالتوحيد ثلاثة أقسام: توحيد ربوبية، توحيد ألوهية، توحيد أسماء وصفات. التوحيد ثلاثة أقسام: توحيد ربوبية، توحيد ألوهية، توحيد أسماء وصفات. توحيد ربوبية، توحيد الله عز وجل بأفعاله، بأفعاله هو الخلق، فهو المتفرد به، فالذي يخلق هو الله. هل من خالق غير الله؟ أم خلق من غير شيء هم الخالقون؟ ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. الإحياء، الإماتة، فلا يحيي ولا يميت إلا هو سبحانه، فالله المتفرد بالإحياء والإماتة. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم يملك السمع والأبصار، ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. ولهذا ما قالوا بأنه بل تخلق أو تميت أو تحيي، إنما الخالق والمحيي والمميت هو الله سبحانه وتعالى. هذا يسمى توحيد ماذا يا إخوان؟ الربوبية، العائد إلى الملك والتدبير والسيادة وغير ذلك، هذا توحيد الربوبية. طيب، يبقى توحيد الله بأفعاله، ألا تنسب أفعال الله إلى غيره، فهو المتفرد بهذه الأفعال، الخلق والإحياء والإماتة والرزق وغير ذلك. الثاني توحيد الألوهية. وما توحيد الألوهية؟ توحيد الله بأفعالنا، وهي إفراد الله عز وجل بالعبادة التي تصدر منا، من الصلاة ومن الدعاء ومن الذبح ومن النذر ومن التوكل ومن الإنابة
ومن الخضوع ومن 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 إلى آخر ذلك. يبقى يفرض الله عز وجل بأفعالنا نحن. فإن دعوت دعوت الله، وإن ذبحت ذبحت لله، وإن استغثت فيما لا يقدر عليه الله فاستغف بالله، وإن استعنت فيما لا يقدر عليه الله فاستعن بالله، إياك نعبد وإياك نستعين، فصل لربك وانحر، لعن الله من ذبح لغير الله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي لله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إذا استعنت فاستعن بالله، وهكذا. افراد الله عز وجل بأفعالنا. والثالث توحيد الأسماء والصفات، أي افراد الله عز وجل بأسماء وصفاته التي سمى ووصف بها نفسه وسماه بها ووصفه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز أن تسمي الله بما لم يسم به نفسه. أنت الآن وأنا قلت لك ما اسمك؟ تقول محمد. وأنا مصر أن أناديك بإبراهيم، يا إبراهيم، تقول أنا محمد. أعود أقول لك يا إبراهيم، تقول أنت مستخف بي، أنت مستخف بي. كذلك الرب سبحانه وتعالى لا يجوز أن تسمي الله إلا بنص، وأن تصف الله إلا بنص، لا يجوز هذا. لا بد أن تسمي الله وأن تصف الله بما سمى به نفسه وبما سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن التوحيد هو إفراد الله بما يستحق من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وقول العلماء التوحيد إفراد الله بالعبادة، بالعبادة، فهذا تعريف بالأخص، تعريف بالأخص، لأن أخص أنواع التوحيد الألوهية، ولا بأس بالتعريف بالأخص والنص على الأخص إذا كان أهم شيء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، مع أن الحج غير عرفة، عرفة وطواف الإفاضة والسعي مبيد بمنى مبيد مزدلفة رمي الجمار، كل هذا حج، لكن النبي قال الحج عرفة، والمعنى ها أخص ما في الحج وأهم ما في الحج عرفة، الوقوف بعرفة. يبقى هذا هو التوحيد. طب هل هناك توحيد حاكمية؟ يقال هذا توحيد حاكمية. هل يقال توحيد حاكمية؟ ما يقال توحيد حاكمية، ما قاله السلف. ولا عندنا نوع رابع من أنواع توحيد الله عز وجل يسمى بتوحيد الحاكمية. أما إفراد الله عز وجل بالحكم هذا موجود، فالله عز وجل يفرض بالحكم، هذا ضمن هذه الأنواع من التوحيد، الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، فلو تعلق بالربوبية ولو تعلق بالألوهية ولو تعلق بالأسماء والصفات. إذن الأصل الأول ما هو؟ التوحيد، وهو ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وإلى عاد أخاهم هودا، أول ما جاء هود ماذا؟ إلى أي شيء دعا قومه؟ ولا عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولا ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نعم.
قال رحمه الله: حد التوحيد الجامع لأنواعه واعتقاد الرب وإيمانه بتفرد الله بصفات الكمال وإفراده بأنواع العبادة.
نعم.
فدخل في هذا توحيد الربوبية الذي هو اعتقاد انفراد الرب سبحانه بالخلق والرزق وأنواع التدبير. وتوحيد الأسماء والصفات وإثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا من غير تشبيه ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل.
يبقى دخل في الربوبية ودخل في الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية
وتوحيد الألوهية والعبادة وإفراده وحده بأجناس العبادة وأنواعها وإفرادها من غير إشراك به في شيء منها مع اعتقاد كمال ألوهيته.
يبقى إذن دخل في هذا التوحيد الأقسام الثلاثة: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. إذن ما أقسام، إذن ما معنى التوحيد؟ ها، إفراد الله عز وجل بما يستحق من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. طيب لو قال لك قائل: لكن أنا قرأت كثيرا بأن العلماء عرفوا التوحيد بأنه إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بالعبادة، فهل هناك تناقض؟ هذا تعريب بالأخص بالأهم، هذا تعريب بالأخص والإيه والأهم، هذا تعريب بالأخص والأعم، وليس تعريب فن بإيه بالحصر، إنما هذا بالأخص وهذا لا بأس به. النبي قال إنما الربا النسيئة، مع أن الربا
نسيئة وفضل، لكن ربا نسيئة هذا أخطر من ربا الفضل. طيب، ما أقسام التوحيد؟ ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. طيب، هل هناك إشكالية أيضا فإننا نقرأ لبعض العلماء بأن التوحيد قسمان، توحيد علمي خبري وتوحيد طلب وإرادة، هل هناك تعارض بين كون التوحيد قسمين وبين كون التوحيد ثلاثة أقسام؟ هل هناك تعارض؟ ها؟ لا تعارض؟ كيف؟ طب كيف نجمع بين كون التوحيد ثلاثة أقسام وبين كون التوحيد قسمين؟ ها؟ العلمي يشمل نوعين، الربوبية والأسماء والصفات، والطلب الإرادي الألوهية. إذن هذان القسمان يعودان إلى ثلاثة الأقسام، فيكون هنا الاختلاف بينهما ليس اختلافا حقيقيا، وإنما هذا من باب ماذا؟ من باب التنوع وتنوع الألفاظ، مثل ما تقول الإيمان قول عمل، أو تقول الإيمان قول لسان واعتقاد الجنان وعمل الجوارح والأركان. هنا رحمه الله بيّن أن توحيد الأسماء والصفات مدار على الكتاب والسنة، ولهذا قال وهو إثبته وأثبته لنفسه، يعني الرب سبحانه، وأثبته له رسوله. يبقى كيف نثبت الأسماء والصفات؟ بالكتاب والسنة والإجماع، كتاب والسنة والإجماع. قال من غير تشبيه ولا تمثيل، والأولى أن يقال من غير تكييف ولا تمثيل، تكييف ولا تمثيل، تكييف ولا تمثيل، لأن الله قال ليس كمثله شيء هو السميع البصير. فكيفية الصفة هذه لا نعرفها، كيفية الرحمن العرش استوى، كيف استوى هذا لا نعرفه، ينزل ربنا إلى ثلث الليل الآخر، كيف ينزل هذا لا نعرفه، ولهذا لا نسأل عن الكيف، إنما نسأل عن المعنى. فتسأل المعاني الأسماء والصفات، أما كيفية الأسماء والصفات هذه لا تسأل عنها، لأن هذه الكيفية لا يمكن معرفتها قط، لا يمكن معرفة الكيفية قط. ومن غير تحريف ولا تعطيل، أي أنك لا تعطل هذه الأسماء ولا تعطل هذه الصفات، لأن الله سمى بها نفسه ووصف وكذلك رسوله، فكيف تعطل وتنفي ما أثبته الله ورسوله؟ ولهذا نحن في باب الأسماء والصفات نتبرأ من طريقتين، الطريقة الأولى طريقة المعطلة، والطريقة الثانية طريقة الممثلة. المعطلة نفوا، قالوا ليس سميعا ولا بصيرا ولا يحب ولا يكره ولا يغضب ولا يرضى ولا ينزل ولا يستوي، كل هذا ردوه بدعوى التنزيه، وأنهم ينزهون الله سبحانه وتعالى عن ممثلة المخلوق، ينزهون الله عن هذا، ينزهون الله عز وجل عن ممثلة المخلوق. فادعوا أنه حتى يتم التنزيه، تنزيه الله عن المخلوق ممثلة المخلوق، إذا لابد أن نعطل جميع الأسماء والصفات. طيب، قابلهم الممثلة فقالوا لا، نحن نثبت ما أثبت الله لنفسه ولا نتجاوز هذا، النفس موجود يبقى لابد أن نقول به، له يدان له يدان، له وجه يبقى له وجه، يحب ويكره إذا يحب ويكره. لكنهم لم يفرقوا بين الخالق والمخلوق، فجعلوا صفات الخالق على وجه صفات المخلوق. قالوا الله خطبنا بما نعرف، نحن نعرف من السمع ما نرى، من البصر ما نرى، من الوجوه ما نرى، من الأيادي ما نرى، إذن وجوهك وجوهنا، يداه كأيدينا. إذن المعطلة غلوا في النفي، والممثلة غلوا في الإثبات، فأثبتوا حتى مثلوا، والآخرون نزهوا حتى عطلوا. وأهل السنة والجماعة يتبرؤون من الطريقتين ويقولون نحن ننزه بلا تعطيل، ونحن نثبت بلا تمثيل. إذن طريقة أهل السنة والجماعة إثبات بلا تمثيل، وإيه؟ وتنزيه بلا تعطيل. حامد، إذن طريقة أهل السنة والجماعة إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. طيب الدليل، نحن قلنا أهل السنة والجماعة كل كلمة عندهم بدليل، يسيرون على ما أن عليه اليوم وأصحاب. الدليل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء رد على من؟ ليس كمثله شيء رد على الممثلة، وهو السميع البصير رد على المعطلة. يبقى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يبقى هذا رد على الطائفتين. توحيد الألوهية، نعم الايه. طيب هل توافقون على ان هناك قسما ونوعا من انواع التوحيد رابع وتوحيد الحكمية مع التعليل؟ هل هناك نوع يقال بتوحيد الحكمية مع التعليل؟ ها تفضل. نعم لا يوجد قسم رابع وتوحيد الحاكمية. يعني هو داخل في أقسام التوحيد الثلاثة، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى وليس عليه منهج السلف. أن السلف لم يستعملوا هذا النوع، وما قالوا عندنا قسم رابع وهو توحيد الحاكمية، ولهذا اخترع هذا النوع من غلا في قضية الحكم بغير ما أنزل الله وكفر بها حكام المسلمين، غلا فيها. إنما ليس عندنا قسم رابع. طيب لو اعترض عليك معترض وقال لكننا نقرأ لعلماء السنة أن هناك توحيد الاتباع ولم تنكروا على من قال هذا، وهذا يعد نوعا رابعا، فعلى ما لم تنكروا توحيد الاتباع وأنكرتم علينا توحيد الحاكمية علامة؟ فالجواب يوجد في كلام العلماء توحيد الاتباع. ها نعم، يعني نقول هذا ليس من أقسام توحيد الله عز وجل. أقسام توحيد الله عز وجل ثلاثة، وأنتم لما قلتم توحيد الحكمية جعلتوه قسما رابعا في توحيد الله، إنما توحيد الاتباع هذا خاص برسول الله، وهذا مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، فمقتضى شهادة لا إله إلا الله التوحيد بأقسام الثلاثة، لا إله إلا الله، لا رب ولا إله، وليس لأحد أسماؤه وصفاته، فله سبحانه وتعالى ما يختص به من الأسماء والصفات. إنما أنتم جعلتم توحيد الحاكمية قسما رابعا لتوحيد الله. أما ما قاله العلماء في توحيد الاتباع قصدهم مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، وهو إفراد النبي بالاتباع، فكل طريق إلى الله عز وجل مسدود إلا طريق النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما تعلق بأقسام التوحيد وأنواع التوحيد. إذا ما تعريف التوحيد مصطفى؟ إفراد الله بالعبادة وأسماء وصفات. هل في تعارض بين التعريفين بثلاثة أقسام وتوحيد العبادة؟ في تعارض؟ لا، بين التوحيد بثلاثة أقسام وبين تعريف بعض العلماء توحيد العبادة اللي هو إفراد الله بالعبادة. لما تسأل عن توحيد تقول إفراد الله بالعبادة، ليس له تعارض، إنما ذكر هذا بالأخص، أي بأخص ما جاءت به الرسل، بأخص ما جاءت به الرسل. طب هل هناك تعارض بين تقسيم التوحيد الثلاثي وبين تقسيم التوحيد الثنائي؟ لأن الذي يرى إضافة قسم رابع وتوحيد الحكمية يقول لمشحة في الإصطلاح، بدليل أن هناك من قسم التوحيد إلى قسمين، هناك من قسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، فعلما تمنعون أن نجعله رابعا؟ نقول ما في تعارض بين القسمين وثلاثة أقسام، لأن القسمين العلمي الخبري والطلب الإرادي، العلم الخبري يتضمن قسمين وهو الربوبية والأسماء والصفات، إذا لا تعارض. طيب توحيد الحكمية كما قلنا هذا مردود، هذا التقسيم لأمرين، أولا أنه يدخل في أنواع التوحيد الثلاثة وليس خارجا عنها، فعلم إفراده وهو داخل فيها. الأمر الثاني ليس هذا من تقسيم السلف ولا من استعمال السلف، واضح إخواني؟ طيب لو اشتبه عليك بتوحيد الاتباع، فالجواب أن توحيد الاتباع
متعلق بشهادة محمد رسول الله، وإنما المراد في التقسيم الثلاثي ما تعلق بشهادة لا إله إلا الله. نعم، هذا ما يتعلق بالأصل الأول وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. طيب، منهج أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات ما هو؟ في توحيد الأسماء والصفات ما هو؟ ها؟ من أسماء وصفات. طيب مين غير؟ طيب يتبرؤون من طريقتين، التعطيل والتمثيل. التعطيل ما هو؟ يعني نفي ما أثبته الله لنفسه بدعوى التنزيه. يعني إثبات على وجه يماثل المخلوق. يعني إذن المعطلة غلاه في التنزيه، والممثلة غلاه في الإثبات. الممثلة غلاه في الإثبات، فأثبتوا حتى جعلوا، غلوا في الإثبات حتى جعلوا خالق المخلوق، والآخرون غلوا في التنزيه حتى عطلوا ونفوا ما أثبته الله نفسه وما أثبته الله رسوله. هذا نأخذ منه فائدة مسلكية مهمة جدا، وهي أن الإنسان إذا أراد النجاة وإذا أراد معنى مقبول، هؤلاء يقول نحن ننزه، والآخرون يقول نحن نثبت. من أراد التنزيه بحق، من أراد الإثبات بحق، من أراد نصرة الأمة بحق، من أراد صلاح الأمة بحق، من أراد كل واحد يرفع شعارا، هذا الشعار مقبول. من أرضاه بحق وجب أن يكون بدليل الحق. فمن أراد عنده نية أراد حقا بغير دليل الحق ضل ولا بد، ضل ولا بد. ولهذا تجد مشايخ الثورات مثلا لدينا وورات الأمة ونزلوا الثورات، تجدهم ماذا يقولون؟ ها، نريد نضب الأمة، هذه الأمة تصاغي الآن، خلاص الحمد لله فكنا الله من الطواغيت، الآن سنطبق الشريعة، الآن ستنهض الأمة، الآن. هم يقولون هكذا، لكن نسوا شيئا مهما جدا الذي هو الأصل والأساس، ألا وهو أن نهوض بالأمة وأن يصلح الأمة لابد أن يكون بالوسيلة الشرعية وليس بالوسيلة الممنوعة، الوسيلة الشرعية. لأننا في كل باب من أبواب نتعبد به الله به بأمرين، الوسيلة والغاية. ولا تشفع لك الغاية إلا بقى على مبدأ ميكافيلي، الغاية تبرر الوسيلة. إحنا وسيلة وغاية، وسيلة وغاية. الفتاة تريد أن تتزوج فاتخذ وسيلة إلى ذلك وهي التبرج، لأن لو انتقبت تحجبت ما أحد ينظر إليها، فاتخذت إلى ذلك وسيلة. تقول الزواج مشروع وعيب، فأزني يا شيخ أزني. طيب أخذت وسيلة ماذا؟ أخذت وسيلة غير مشروعة، أخذت وسيلة غير مشروعة، وسيلة غير مشروعة. فلابد من كانت له غاية مشروعة التنزيه الإثبات، فلابد أن تكون الوسيلة إلى الغاية وسيلة مشروعة. فنحن عباد إلى الله سبحانه وتعالى بالوسائل والمقاصد، ولذا عندنا قاعدة فقهية أن الوسائل لها أحكام المقاصد. المقصد الواجب تكون وسيلة الواجبات، واجبة مقصد مستحب وسيلة مستحبة وهكذا. فلا بد أن نتعبد الله بالوسيلة كما نتعبده بالغاية، وهذا معنى كلام العلماء بأن العمل لا يقبل إلا بشرطين: الإخلاص والمتابعة. واضح أخواني؟ كلام سهل، كلام يدل عليه دليل، ليس إيه يلا يا جماعة نكون حزب ونؤمن، احنا لابد كلنا ندور في الأمة فعال، احنا إلى متى سنسكت عن الظلم والضيم وما أدري إيه، يلا يا إخواني نكون شكل ونعمل ونسوي ونقوم بكذا ونعمل كذا. لا، احنا يا جماعة كل ما نريد أن نعرفه، نريد أن نعرف ما نجلس في الجماعة ونصبر على معرفته وتعليمه للأمة، ولو بعد من بعد، ولو انحرف من انحرف. ولهذا كل هؤلاء يعودون إليك. أنا أسمع مقطعا لشيخ المشايخ الثورات بالأمس وتكلم عن أخلاق الميدان. إذا بين الميدان تجد أخلاق بقى، أخلاق الميدان بقى، تجد الواحد يقسم في الميدان، يقسم اللقمة والثاني ما أدري يأخذ قطعة الجبنة وما أدري الثالث، حتى إن بعضهم غير هذا يقول بأننا يعني وجدنا هذا، لم نجد هذا المنظر في مزدلفة أو منى أو عرفات، لم نجد هذا في الحج، لم نجد هذا. ولو افترضنا أننا وجدنا ذلك، فهل يدل هذا على أن العمل صواب وأن العمل صحيح؟ قرأ الخوارج القرآن ولم يتغير حكم الأمة فيهم، وصلوا صلاة عظيمة وما تغير حكم الأمة فيهم، قال النبي تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم، الحكم ده يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمي. إذا لا نلتفت إلى هذا ولا نعتبر بكل هذا، لابد أن يكون عبر الوسيلة الشرعية. فمن نزه فليكن بالدليل الشرعي، ومن أثبت فليكن بالدليل الشرعي. ولهذا أهل السنة والجماعة دائما في كل مسألة ينطلقون من ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا المنهج الغالي والغالي جدا، وهو الفرق الجوهري، ولهذا لا أحد يعترض عليك، يعترض على من يعترض على الرسول ولا يعترض على الصحابة. شوف كل الأمة نزلت في الميدان، أنت لا، الميدان حرام ما يجوز، هذا خروج على السلاطين. قالوا أنت رجل، أنت عميل لأمن الدولة، أنت متقاضي كذا، أنت كذا، قولوا ما قلتم، ونحن نقول عنكم أنتم تخالفون السلف، وأنتم ابتعدتم عن منهج السلف، وأنتم على طريقة الخوارج والمعتزلة، على منهج الخوارج والمعتزلة، وأنتم ستورطون الأمة، وأنتم وأنتم، كل هذا قلنا، لكنك تتكلم بموجب الدليل. فالخوارج يرون الخروج، والمعتزلة يرون الخروج، وأهل السنة والجماعة يرون الصبر. إذن أنت مع منهج من؟ أهل السنة والجماعة الذي ربهم عليه النبي. ستجدون بعد آثرة، يعني عجبك يا شيخ، عجبك واحد اثنين ثلاثة أربعة أسعار ما أدري إيه، استأثروا تعليم إعلام فين، وظائف أولادنا فين، كذا، كلها ستدخل تحت قول النبي ستجدون بعد أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم، هو لي أمرك، أدي الحق الذي عليك لا تخرج عليه، وتسألون الله الذي لكم، إنما ما أديتم أنتم الذي عليكم، بل خرجتم ولا سألتم الله، بل سألتم أمريكا، وقفتم على المنصات تقول دول العالم، مجالس الأمن، ما أدري إيه، كذا كذا كذا، حتى أذلكم الله. يبقى منهج سورة الجماعة منهج حق مختصر ومبسط، وكل أصل من الأصول إنما قام عليه الدليل. طيب الأصل الأول خلص. نعم، ما احنا بينا قلنا الاولى التمثيل، كلها فيها معاني مشترك، فيها معاني مشترك. لا لا، التشبيه ما ينفى مطلقا، لان ما من ذاتين الا بينهما وجه شبه. طيب اذا ما ينفى، اذا ما ينفى، الله رحيم وانت رحيم، الله سميع وانت سميع، اذا هذا مشابهة لفظية، وان كان حقيقة المعنى ليست هي حقيقة المعنى، ولهذا نقول من غير تمثيل، يعني وان وقع الاشتراك اللفظي لكن الحقائق المعنوية ليست كذلك.
غير
تكييف،
ان هناك كيف
لا يصير. طب ما فعلا هناك كيف،
هناك كيف لا يصير.
آه.
لكن لو وضعت من غير تكييف، يعني نفي التكييف بالكليه قد يشمل.
لا، ولهذا قالوا في العباره الاخرى نمرها كما جاءت بلا كيف. اين علم؟ يبقى من غير تكييف منك ولا تمثيل، من غير تكييف منك ولا تمثيل، فانت لا تكيف. التكييف هو ان تجعل للصفه كيفيه، تقول يده مثلا مكونة من كيت وكيت وكذا وكذا، والتمثيل ذكر مماثل، فتقول يده كأيدين، فيد الله كأيدين، هذا تمثيل، يد الله صفته كيت وكيت 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 وكيت، من غير ذكر مماثل هذا تكييف. ولهذا اللي بيذكر التشبيه بيذكره مع التكييف، فبعضهم يقول من غير تكييف ولا تشبيه، يبقى هنا التناوب بين التشبيه والتمثيل، وليس بين التشبيه والتكييف، بين التشبيه والتمثيل. فنقول بعض السلف ذكر التشبيه وقصده من غير تمثيل، قصده غير، ولهذا نقول في استعمال التمثيل أولى، ولا نقول ان استعمال التشبيه خطأ 100%، لا، ولكن نقول استعمال التمثيل أولى، اللي هو نفي التمثيل أولى من نفي التشبيه، أولا لأن هذه طريقة القرآن، ليس كمثيله شيء وما استعمال البصر. الأمر الثاني أن التشبيه منه ما يقع في أصل الاشتراك اللفظي، الاشتراك اللفظي، لكن حقائق المعنى لا. يبقى نستعمل من غير تمثيل، لكن لا نقول من قال من غير تشبيه فانه مبتدع وضال، وانها من عبارات البدع. لا، اهل السنة استعملوا هذه العبارة لكن قصدهم من غير تمثيل، ولذا نجري التناوب يكون من التشبيه والتمثيل، اما التكييف فهو منفي بكل حال. طيب نقف عند الاصل الثاني ونصل، اللي هو منا بكل حال، منا نحن بكل حال، انما الصفة لها كيف، الصفة لها كيف، ولهذا يفرقون بين الكيف والتكييف. لو اردت الدقة في فرق بين الكيف والتكييف، فالتكييف العائد لك انت، انت تكيف، فلهذا لما نقول من غير التكييف هذا مطلق، هذا مطلق، فلا يصح لك ان تكيف، لكن لما نقول من غير الكيف هذا عائد الى اصل الكيف، الكيف عند الله عز وجل معلوم، فنقول من غير ماذا، نعم. ولكن ايضا اهل السنة نفوا الكيف، لكن محمول على بلا كيف نعلم، وإلا قالوا ان المراد كما جاءت بلا كيف، بلا كيف. لكن تكييف واضحة، تكييف اي منا، كيف الوعيد الى اصل الكيف نفسه. نعم نعم. لا 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 لا، ما نقول يسمع بأذن، نقول يسمع بسمع، أذن نحتاج إلى دليل، لكن الناس يبصر بعينين صح لأن ثبت العينين، لكن ما نقول يسمع بأذن، نقول يسمع بسمع، سمع حقيقي، لنرد على المعتزلة سميع بلا سمع، احنا نثبت يسمع بسمع، يبصر ببصر. لا لا مش تكييف، لان التكييف بقى صفه العينين، صفه العينين الابصار صفه مش تكييف، لا الابصار صفه والعينان صفه، فما تقول يبصر بعينين يبقى انت ايه اثبتت الصفه، ما اثبتش الكيف، لكن لو تقول يبصر بعينين عباره عن كيت وكيت وكيت هذا التكييف، لكن لما تقول يبصر بعينين هذا إثبات صفة فقط وليس إثبات كيف، لكن لو قلت يبصر بعينين مثلا في وجهه برموش بأهداب، لا يقول لك ماذا، هذا تكييف، هذا تكييف، لكن يبصر بعينين العينان صفة، يبقى أنت فقط أثبتت ماذا، أثبتت الصفة فقط، لكن لم تكيف، لم تكيف، لم تكيف. نعم.
فدخل في توحيد الربوبيه اثبات القضاء والقدر، وان ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وانه على كل شيء قدير، وانه الغني الحميد، وان سواه فقير اليه من كل وجه.
ودخل
في توحيد الاسماء والصفات اثبات جميع معاني الاسماء الحسنى لله تعالى الوارده في الكتاب والسنه والايمان بها ثلاث درجات.
لا دخل الاول، فدخل في توحيد الربوبيه،
فدخل في توحيد الربوبيه اثبات القضاء والقدر، وان ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه على كل شيء قدير، وأنه الغني والحميد، وما سواه فقير إليه من كل وجه.
هذا دخل في الربوبية لأن هذا عائد إلى أفعاله سبحانه وتعالى، لأن التقدير فعل الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يقدر، يقدر أفعال العباد كما قدر الله سبحانه وتعالى خلق العباد، فالله خالق الأعيان وخالق الأعمال، خالق الأعيان وخالق الأعمال، والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون. ولأهل العلم فيما قولان، قول الأول بأن ما مصدرية، فتأول ما مع ما بعدها بمصدر، أي والله خلقكم وعملكم. والقول الثاني بأن ما اسم موصول، والمعنى والله خلقكم والذي تعملون، فما بمعنى الذي، والذي تعملون أي من الأصنام، هذه الأصنام يعملونها، فالله خلقكم والذي تعملون. والأول أن ما مصدرية، يعني أنها مع ما بعدها في تأويل مصدر تقديره والله خلقكم وعملكم. على كل، الله خلق الأعيان وخلق الأعمال، خلق الأعيان فهو سبحانه وتعالى منشئها وباريها سبحانه وتعالى ومصورها، وخالق الأعمال بمعنى أنه خالق فيك الإرادة والقدرة،
اللذين بهما يتم العمل. فنحن الآن جئنا إلى هذا المكان مثلا, جئنا إلى هذا المكان ونقرأ ونحضر وكذا, هذا كله حصل بإرادة, بإرادة, الإرادة حركتني وجعلت عندي ميلا إلى أن أحضر, والقدرة عن طريقها أتيت. ولقد يكون عندي إرادة وما عندي قدرة, وقد يكون عندي قدرة وما عندي إرادة. فإذا تخلفت الإرادة أو تخلفت القدرة لا يقع العمل, إنما يقع العمل بإرادة وقدرة. ومن الذي خلق الإرادة والقدرة؟ إنه الله سبحانه وتعالى. إذن الله خلق سبب العمل, فما يقع به العمل يقع بسبب, والله عز وجل خالقنا هذا السبب. إذن الله خلقكم وما تعمل, فالله خالق للأعمال وخالق الأعيان. هذا من أفعاله سبحانه وتعالى, فالتقدير من أفعاله سبحانه وتعالى, ولهذا دخل في الربوبية. والإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة, ولا يثبت الإيمان إلا بالإيمان بالقدر, وهو أن تعتقد أن كل شيء خلقه الله سبحانه وتعالى بقدر, وأن كل شيء في الكون إنما راجع إلى تقديره سبحانه وتعالى. قال عز وجل: الله خالق كل شيء. ولما قالت الجهمية بأن القرآن شيء, بأن كلام الله شيء وكذا, إذن هذا يدل على أن الله خالق القرآن لأنه شيء, فنقول كل شيء سوى الله. الله خالق, يرحمك الله, الله خالق كل شيء, أي خالق كل شيء سوى الله. والله عز وجل بأسمائه وصفاته, فسوى الله وأسماء الله وصفات الله عز وجل مخلوقة, والكلام صفة له سبحانه وتعالى. فالله بأسمائه وصفاته خالق كل شيء, فوإن كانت الصفة شيئا وإن كان الاسم شيئا, بل الله أخبر عنه أنه شيء, قل أي شيء أكبر شهادة, قل الله. إلا أن المراد به الله خالق كل شيء أي ما سوى الله, كما قال سبحانه وتعالى: الحمد لله رب العالمين, وكل ما سوى الله عالم. واضح يا إخواني, بارك الله فيكم. إذن ما وجه إدخال الإيمان بالقدر في الربوبية؟ ما وجه ذلك؟ أن هذا القدر تقدير, هذا فعل الله سبحانه وتعالى, ونحن نقول بأن الربوبية توحيد الله عز وجل بماذا؟ بأفعاله, توحيد الله بأفعاله, فالتقدير من أفعاله سبحانه وتعالى. هذا وجه إدخال الإيمان بالقدر في ربوبية الله سبحانه وتعالى. فلهذا قال: فيدخل في توحيد الربوبية إثبات القضاء والقدر, وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن, وهذا مبناه على الحكمة وليس على تخلف القدرة, ولهذا أردف بقوله: وأنه على كل شيء قدير, وأنه الغني الحميد, وما سوى فقير لي من كل وجه. عندنا المشيئة وعندنا القدرة, فالله له مشيئة وله قدرة. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن, ما شاء الله كان هو قادر عليه. طب وما لم يشأ؟ هل الذي لم يشأه الله عز وجل عائد إلى عجزه أو عائد إلى حكمته؟ عائد إلى حكمته. فلم يشأ الله هذا الشيء ولا إيجاد هذا الشيء لحكمة وليس لعجز. لكن المبتدع قالوا هناك تلازم بين المشيئة والقدر, فالذي شاءه الله هو الذي قدر عليه, فإذا لم يشأ الشيء فلعجز. ولهذا نشأت عبارة: وهو على ما يشاء قدير, أي أن قدرته متعلقة بمشيئته, وهذا غلط. ولهذا لا يقال والله على ما يشاء قدير, إنما يقال والله على كل شيء قدير. ما الفرق؟ ما الفرق بين والله على كل شيء قدير وبين والله على ما يشاء قدير؟ ما الفرق؟ أيوة محمود.
والله على كل شيء قدير على ما شاء وما لم يشاء.
يعني هذا عموم, والله على كل شيء قدير ما شاء وما لم يشاء, إنما على ما شاء قدير هذا تعلق للقدرة بالمشيئة. طيب كيف يا محمود تخرج قول الله سبحانه وتعالى: وهو على جمعهم, ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة, وهو على جمعهم إذا يشاء قدير؟
هذا متعلق بفعل من أفعاله وهو الجمع.
وهو الجمع, أحسنت يا محمود, أحسنت. هذا متعلق, يعني وهو على جمعهم إذا شاء قدير.
يبقى هذا موضع مقيد، موضع مقيد. إنما بالإطلاق أقول على كل شيء قدير، لكن ما أقول بالإطلاق على ما يشاء قدير، أقول على كل شيء قدير. ولهذا في معرض الثناء نقول على كل شيء قدير، في معرض إثبات مشيئة الله في هذا الفعل أقول، وقدرة الله عز وجل متعلق بهذا الفعل أقول، وهو على جميع ما يشاء قدير. ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة، وهو على نصرة المؤمنين في كذا في أحد لقدير، وهو سبحانه وتعالى على جعل الناس أمة واحدة قدير، وهو على جعل الشمس محل القمر والقمر محل الشمس قدير، وهو يبقى هنا بيان قدرة الله المتعلقة بشيء. إنما عند الإطلاق أقول الله على كل شيء قدير. نعم.
ودخل في توحيد الأسماء والصفات إثبات جميع معاني الأسماء الحسنى لله تعالى الواردة في الكتاب والسنة والإيمان بها ثلاث درجات.
معاني، جميع معاني. في الأول قال وتوحيد الأسماء والصفات هو إثبات ما أثبته الله نفسه وأثبته له رسوله من الأسماء والصفات، هذا إثبات الألفاظ. فنحن لا نثبت الأسماء والصفات، الأسماء والصفات توقيفية، توقيفية لابد أن يرد النص بها، أسماء صفات لابد أن يرد النص. طيب، إذن هذه من جهة الفضل. طب من جهة المعاني، نؤمن كذلك بأن هذه الأسماء والصفات لها معاني فنؤمن بهذه المعاني، ولهذا نحن نثبت المعنى ونفوض الكيف، نثبت المعنى ونفوض الكيف بخلاف المفوضة. ماذا يصنع المفوضة؟ يفوضون المعنى والكيف. مفوضة يفوضون المعنى والكيف، فالمعنى غير معلوم والكيف غير معلوم، هذا مردود عليه. أسماء الله عز وجل وصفاته لها معاني، والذي تعبدنا بها وأمرنا بتدبر ما في القرآن والسنة، ولو أن هذه المعاني لا تعقل ولا تعرف لما أمرنا الله بتدبر ما في القرآن، وأجل ما فيه الأسماء والصفات. قال سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا ماذا؟ آياتي، ليتدبروا آياتي. وإذا كنا نتعبد الله سبحانه وتعالى بأسماء وصفاته فالتعبد راجع إلى ماذا؟ إلى تدبر المعاني ومعرفة آثار هذه الأسماء والصفات. أما الكيف فهذا الذي نفوضه، نفوض معرفتنا به، فنحن لا نعرف كيفية الاستواء ولا كيفية الأيدي ولا كيفية العينين ولا كيفية ولا كيفية إلى غير ذلك، هذا لا نعرفه. إنما نحن نعرف أن هذه الصفات صفات حقيقية، فبالعينين يبصر الرب سبحانه وتعالى وينزل ربنا عز وجل نزولا حقيقيا، النزول الحقيقي، لكن لا نعلم كيفية هذا النزول الحقيقي. طيب، نعم.
تدخل في توحيد الأسماء والصفات إثبات جميع معاني الأسماء الحسنى لله تعالى الواردة في الكتاب والسنة والإيمان بها ثلاث درجات: إيمان بالأسماء وإيمان بالصفات وإيمان بأحكام الصفات.
نعم، انتبهتم إخوان؟ الإيمان بها بمعاني الأسماء والصفات، الإيمان بالأسماء والصفات ثلاث درجات: واحد، الإيمان بالأسماء، والأسماء ما كانت لله عز وجل وهي دل على ذات ومعنى، الاسم دل على ذات ومعنى، الرحمن، الرحمن دال على ذات الرحمن وعلى معنى، وهو الصفة الموجودة في الاسم والرحمة. طيب، والصفة عبارة عن معنى، ما الفرق بين الاسم والصفة؟ ما الفرق بين الاسم والصفة؟ الاسم ذات متصفة بمعنى، فأسماء الله عز وجل ذوات ومعان، والصفة عبارة عن ماذا؟ عن معنى، فالصفة معنى والاسم ذات متصفة بالمعنى، هذا الفرق بين الاسم والصفة. فقول السميع هذا اسم، وأقول السمع هذا صفة. الثالث قال وإيمان بأحكام صفات، فهو يسمع سبحانه وتعالى دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الملساء وهكذا، وهذا ما يترتب على من أحكام على الإيمان بالاسم والصفة. لهذا قال كالعلم بأنه عليم، هذا الاسم، ذو علم هذا الصفة، ويعلم كل شيء، وهو ويعلم كل شيء ويعلم كل شيء. هذا الحكم المتعلق به اللي هو الأثر المترتب. قدير ذو قدرة ويقدر على كل شيء إلى آخر ما له من أسماء. عليم ذو علم يعلم ما كان وما لم يكن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. قدير ذو قدرة يقدر على كل شيء وهكذا. أدى معنى أن الإيمان بالأسماء والصفات على ثلاث درجات: الأولى الإيمان بالاسم، الثاني الإيمان بالصفة، الثالث الإيمان بالحكم أو بالأثر المترتب على ماذا؟ على الإيمان بالأسماء والصفات. نعم نعم، بإحكام صفاته وإيمان بإحكام صفاته أو بأحكام صفاته، يعني الحكم المترتب على الإيمان بالأسماء والصفات، يعني الحكم المترتب على الإيمان بالاسم والصفة اللي هو نحن نسميها آثار، والإيمان بآثار، بآثار هذه الأسماء والصفات. نعم، يبقى هنا وإيمان بأحكام، هي أحكام، أحكام يعني الأحكام المترتبة، الأحكام المترتبة على أسمائه وصفاته. لا، لأن هي أصلا أسماء معروفة. لا، يقدر دل بقى الأثر، أي أنه قدير ذو قدرة يقدر على خد الأثر المترتب، يعلم ما كان وما لم يكن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، أي الأثر المترتب على الإيمان بهذا. نعم، بالاسم والصفة. نعم،
قال: ودخل في ذلك إثبات علوه على فوقه واستوائه على عرشه ونزوله كل ليلة إلى السماء، إلى سماء الدنيا على الوجه اللائق لجلاله وعظمته.
ودخل في ذلك في الإيمان بأسماء الصفات إثبات علوه، وأفرض العلو لأنه وقع فيه النزاع من أهل البدع، فمن منكر لهذا العلو ومن منكر العلو الذات، فقال إثبات علوه على خلقه واستوائه على عرشه، هذا يبين علو الذات وعلو الصفة. فهو سبحانه وتعالى عالم بذاته وعالم بصفاته، عالم بذاته على كل المخلوقات، أما استواؤه هذا علو خاص، استواء على العرش هذا علو خاص، وإلا قبل الاستواء ما كان في الأرض حاشاه سبحانه، فإنه لا يحط بشيء مخلوقاته، هو عالم بذاته دائما، هو عالم بذاته دائما، وهو سبحانه وتعالى عالم بصفاته. أما استواؤه على العرش فهذا علو خاص، فهو سبحانه وتعالى مستو على عرشه بذاته كما أخبر عن نفسه: الرحمن على العرش استوى. نعم، ونزول كل ليلة، دخل في ذلك إثبات علوه على خلق واستوى على عرشه ونزول كل ليلة. طب علاقة النزول بذكر العلو والاستواء، ما علاقة النزول هنا بذكر علو الله عز وجل على الخلق واستوائه؟ ليبين إثبات صفة النزول، وأن صفة النزول لا تتنافى مع أنه مستوى عليه على عرشه، فهو مستوى على عرشه وهو ينزل سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة، فنثبت الاستواء ونثبت النزول ولا تنافى، كما أن نثبت العلو ونثبت ماذا؟ قربه من عباده. نعم،
دخل في ذلك ذوات الصفات الذاتية التي لا ينفك عنها كالسمع والبصر والعلم والعلو ونحوها، والصفات الفعلية المتعلقة بمشيئته وقدرته في الكلام والخلق.
نعم، هذا تقسيم منه رحمه الله تعالى لصفاته عز وجل، هذا تقسيم لصفاته سبحانه وتعالى. فالصفات على قسمين: صفات ذاتية وصفات فعلية. الصفات الذاتية قال الشيخ هنا التي لا تنفك عنه، يعني لا تعلق لها بالمشيئة، لا يزال ربي موصوفا بها سبحانه وتعالى ولا تعلق لها بالمشيئة، كالسمع والبصر، كالسمع والبصر والعلم والقدرة، كل هذه من الصفات الذاتية لا تنفك عنه سبحانه، بمعنى أنها لا تعلق بالمشيئة، لا تعلق لها بالمشيئة، ده الأضبط، نقول هذه الصفات الذاتية لا تعلق لها بالمشيئة. طب والصفات الفعلية؟ الصفات الفعلية هذه متعلقة بمشيئته وقدرته، كالكلام، وإن كان الكلام تمثيل بالكلام لا ينضبط من كل وجه، لأن الكلام له تعلق بالذات وتعلق بالفعل، لكن الصفات الفعلية كالنزول مثلا، نزول
فإن هذا متعلق بماذا؟ بمشيئته. فهو ينزل في ثلث الليل الآخر، ينزل ربنا سبحانه وتعالى في ثلث الليل الآخر، وليس معنى أنه لا يزال نازلا كما نقول لا يزال سميعا بصيرا، إنما ينزل في ثلث الليل الآخر. يبقى هذا نزول متعلق بالمشيئة. إذن ما الفرق بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية؟ أن الصفات الذاتية لا تعلق لها بالمشيئة، والصفات الفعلية لا تعلق بماذا؟ بالمشيئة. أيضا لابد أن نؤكد على أن الصفات الفعلية وإن تعلقت بالمشيئة، إلا أن أصل هذه الصفات أيضا راجع لماذا؟ راجع لأن الله عز وجل لا يزال موصوفا بأنه محل لها، أي لم يكن الله عز وجل غير قادر أن ينزل ثم صار ينزل. لا يزال ربي سبحانه وتعالى موصوفا بأصل هذه الصفات. أما تعلقها بالخلق وبالأفراد وكذا فهذه متعلقة بالمشيئة، إنما أصلها راجع إلى ماذا؟ أصلها راجع إلى أن الله عز وجل محل لها دائما أبدا. فالله محل لأن يغضب، لأن يرضى، لأن يحب، لأن كذا، وإن كانت المحبة المتعلقة بالشخص هذه متعلقة بالمشيئة وهكذا. نعم، فالله يحب ويغضب، ويحب العبد إذا فعل كذا، ويغضب على نفس العبد إذا فعل معصية وهكذا. نعم.
قال: والصفات الفعلية المتعلقة بمشيئته وقدرته كالكلام والخلق والرزق والرحمة والاستواء على العرش والنزول إلى سماء الدنيا كما يشاء، وأن جميعها تعبده من غير تمثيل ولا تعطيل، وأنها كلها قائمة بذاته وهو موصوف به.
وأنها كلها يعني صفات الذات الفعلية قائمة بذات، يعني الذاتية لا تنفك. طيب ما فيش تعلق بالمشيئة. والفعلية أي أنه محل قارب لهذا، إنما باعتبار تعلقها بالمخلوق أو كذا فهذه متعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى. ولهذا الرحمة صفة ذاتية وفعلية، وصفة فعلية. الرحمة المتعلقة بذات الله عز وجل فهذه لا تنفك عنه، لا يزال ربي موصوفا بالرحمة. وأما الرحمة المتعلقة بالخلق بإيصالها إلى المخلوق فهذه متعلقة بمشيئته، ولهذا جاء عندنا يرحم من يشاء ويعذب من يشاء. هذا أشكل على كونك تؤصل أن صفة الرحمة صفة ذاتية. كيف صفة الرحمة صفة ذاتية والله يقول يرحم من يشاء؟ نقول لا تعارض. صفة الرحمة ذاتية باعتبار متعلقة بالله، هذه لا تنفك عنه. باعتبار إيصال هذا الرحمة المخلوق فهذه متعلقة بمشيئته. ولهذا في اسمي الرحمن الرحيم قالوا في الرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة. فباعتبار إيصال الرحمة للمخلوق هذه متعلقة بالمشيئة. يرحم هذا ولا يرحم ذاك، يرحمك في محل ولا يرحمك في محل. تتعلق الرحمة مشيئة في محل وترفع عنك في محل وهكذا. إذن هذه باعتبار إيصالها المخلوق لا تعلق بمشيئة، باعتبار اتصاف الله عز وجل بها فلا يزال ربي سبحانه وتعالى موصوفا إيه؟ موصوفا بها. نعم. وأنه تعالى لم يزل ولا يزال يقول ويفعل، وأنه فعال لما يريد ويتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء، لم يزل بالكلام موصوفا. هذا من جهة كونها ذاتية، لم يزل يعني ما زال ربي موصوفا بأنه متكلم، موصوفا بأنه يرحم، موصوفا بأنه يغضب، موصوفا وهكذا، ما زال ربي موصوفا بهذا سبحانه وتعالى. طيب، وبالرحمة والإحسان معروفا، فلم يزل بكلام موصوفا وبالرحمة والإحسان معروفا. لكن باعتبار أحد الكلام هذا صفة فعلية، فالله عز وجل كلم آدم في زمان، كلم موسى في زمان، كلم محمد صلى الله عليه وسلم في زمان. يبقى هذا متعلق بماذا؟ بالمشيئة. بالمشيئة سيكلم أهل الجنة في الجنة، هذا متعلق بالمشيئة، سلام قولا من رب الرحيم. يبقى هذا متعلق بماذا؟ بالمشيئة، مشيئة الرب سبحانه وتعالى. فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، لما جاء الميقات كلمه ربه، هذا تعلق بالمشيئة. ولهذا عبروا التعبير هذا قالوا قديم النوع، الكلام قديم النوع حادث الآحاد، قديم النوع أي لا يزال ربي متصفا بأنه متكلم، حادث الآحاد باعتبار مفرداته ماذا؟ باعتبار مفردات الكلام، فهذا له تعلق بالمشيئة. يبقى إذن عندنا صفات بهذا التقسيم، باعتبار تعلقها بالمشيئة وعدم تعلقها نقول صفات ذاتية وصفات فعلية، باعتبار الإثبات والنفي نقول صفات ثبوتية وصفات سلبية. ولهذا التقسيم قد يكون باعتبارات. نعم.
ودخل في ذلك الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدا وإليه يعود، وأنه يتكلم به حقا، وأن كلامه لا ينقض ولا يضر.
بأن القرآن كلام الله الذي هو صفة له، صفة له وليس مخلوقا. فمن قال بأن الكلام مخلوق معناه أن الله مخلوق، لأن الله بأسمائه وصفاته، فالله عز وجل نثبت له ذاته ونثبت له الصفات. فلو فصلنا بين الذات وبين الصفات وقلنا بأن الصفة مخلوقة والذات غير مخلوقة، هذا تناقض، هذا تناقض. فصفة الخالق غير مخلوقة وصفة المخلوق مخلوق. نعم. منزل أي من الله، لم يأخذه جبريل من البيت، من بيت العزة، ولم يخلق الله عز وجل في شيء، إنما هذا منزل من الله، تنزيل من رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هذا سبحان الله جامع المعتقد القرآن، تنزيل من رب العالمين، لا من بيت العزة ولا من خلق في شيء ولا كذا، تنزيل من رب العالمين نزل به الروح الأمين. إذا ليس كلاما قائما بالنفس، ليس معانيك قائمة بالنفس، نزل به جبريل وقسم معه جبريل من رب العالمين سبحانه وتعالى على قلبك أي على محمد صلى الله عليه وسلم لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. بلسان عربي، شوف بقى لسان عربي اللي هو صفة اللغة، اللسان العربي، لكن الله تكلم بلسان يحتاج إلى دليل. هذا لا نثبته ولا ننفيه، هذا لا نثبته ولا ننفيه. فأن تصف الله بلسان لا، ما يجوز. لكن تقول القرآن بلسان عربي يعني بلغة العرب، فلسان عربي يعود على صفة ماذا؟ اللغة. إنما بلسان الرب لا، لا يقال بلسان الرب، لا نفيا ولا إثبات، فلا ننفي ولا نثبت، لأن قاعدة نفي الإثبات عندنا قاعدة إيه؟ قائمة على الدليل. ولهذا كان الرسول يقول إيه في اللسان؟ لسان المقال قبل لسان الحال. نعم، لسان المقال، ومعروف لسان المقال لسان المعروف. وإذا أراد العلماء يفرق بين لسان حال ومقال، يعني حال يدل على هذا أو لسان ينطق بهذا، هذا معناه عند العلماء. ولهذا لما يقول لما العلماء يقول في قول الله عز وجل ألست بربكم قالوا بلى، هل يطوق قول بلسان المقال ولا بلسان الحال؟ بلسان المقال يعني نطق بألسنتهم، أو بلسان الحال أي أن الله فطرهم على ذلك. فأهل السنة يقولون هذا يساوي كل ما يخلق على الفطرة، فاللسان هنا لسان الحال، وقد يطلق على الحال هكذا. ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، شاهدين على أنفسهم بالكفر يعني قالوا نحن كفار، لا، إنما شاهدين على أنفسهم بالكفر يعني لسان حالهم، حالهم هو الكفر، شاهدين على أنفسهم بالكفر. يبقى لسان الحال يكون في مقابل لسان المقال، ولهذا لا يصح بعد ذلك التبرير بحال أبدا، تبرير بحال، لسان مقال يعني هذا. ولهذا العلماء يقولون الخلق يسبح والمشايخ يسبح بحمده بلسان الحال ولا بلسان المقال، يعني أن الله عز وجل جبلها على هذا، ولا هي فعلا تسبح بلسان المقال. يبقى كلمة لسان الحال لسان المقال، لسان المقال بلسان بلغة. نعم.
ودخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب، وأنه مع ذلك
عليم، ومنه بدأ وإليه يعود، أي من الله عز وجل بدأ، وليس أن الله خلقه في شيء وإليه يعود يعني وصفا، وقيل إليه يعود في آخر الزمان إذا صح الأثر، فإن الله عز وجل يرفع القرآن من الناس فيبقى الناس ولا أحد يقرأ القرآن فيه، وأنه المتكلم به حقا لا غيره، وأن كلامه لا ينفد ولا يبيد، فلا يزال ربي يتكلم لأنه لا يزال يفعل. والله عز وجل يقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن كن فيكون، كن فيكون. هذا رد على من قال بأن الله كلام الله قدير، أو أن كلام الله معنى قائم بالنفس. نعم.
ودخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب وأنه مع
ذلك. خالف في ذلك أهل التعطيل سواء من المعتزلة الجميع والجميع الذين قالوا أن الله خلق القرآن فالألفاظ والمعاني مخلوقة، وخالف ذلك الأشاعرة الذين قالوا بأن المعاني معاني قائمة بالنفس ليست مخلوقة، وأما الحروف والأصوات فهذه مخلوقة، فالله عز وجل أضفى على جبريل فهم ما في نفس الله فعبر جبريل عما في نفس الله، ولهذا يقول بأن القرآن عبارة عن ماذا؟ عبارة عن كلام الله، عبارة عن وليس هو كلام الله سبحانه وتعالى. نعم.
دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب وأنه مع ذلك علي أعلى، وأنه لا منافاة بين كمال علوه وكمال قربه، لأنه ليس كمثله شيء في جميع نعوته وصفاته.
نعم. ودخل ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب، قريب مجيب، وأنه مع ذلك على علي أعلى، وأنه يعني قريب مجيب، فهو لا يخفى عليه خافية من عباده، وهو مع ذلك على عرشه مستوي، فنثبت علوه سبحانه ونثبت دنوه، فعلوه لا ينافي دنوه من عباده وإحاطته بعباده، فهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء. نعم. فلا منافاة بين كمال علوه وكمال قربه، لأنه ليس كمثله شيء في جميع نعوته وصفاته سبحانه. نعم.
لا يتم توحيد الأسماء والصفات حتى يؤمن بكل ما جاء به الكتاب والسنة من الأسماء والصفات والأفعال وأحكامها على وجه يليق بعظمة الباري، ويعلم أنه كما أنه لا يماثله أحد في ذاته فلا يماثله أحد في صفاته.
نعم. ولا يتم توحيد الأسماء والصفات حتى يؤمن بكل ما جاء به الكتاب والسنة من الأسماء والصفات والأفعال، الاسم الرحمن، الصفات الرحمة، الأفعال يرحم، وأحكامها على وجه يليق بعظمة الباري سبحانه، ولا ليس على وجه يماثل صفات المخلوقين، بل ليس كمثل شيء هو السميع البصير، ويعلم أنه كما أنه لا يماثله أحد في ذاته فلا يماثله أحد في صفاته. ولهذا العلماء قعدوا قاعدة وهي يا إخوان أن القول في الصفات كالقول في الذات، فإذا قيل كيف استوى فقل كيف هو، فإذا قيل كيف استوى فقل كيف هو. ولهذا احفظ هذه القاعدة، القول في الصفات كالقول في الذات، لأنها قاعدة تهدم بها عروش المعطلة وعروش الممثلة. كيف ها خلي بالكم معي، تهدم بهذه القاعدة القول في الصفات كالقول في الذات، تهدم بها عروش الممثلة وعروش المعطلة. كيف هذا؟ كيف هذا؟ يقف المعطلة أمام هذه القاعدة عاجزين، ويقف الممثلة أمام هذه القاعدة عاجزين، كيف ذلك؟ ها لا كيف صفاته؟ طب أيضا أنا أريد التفصيل بقى، كيف نهدم بها عروش المعطلة وعروش الممثلة بهذه القاعدة؟ إحنا بنقول هو لن يلتزم، كيف متى تقولها لهم؟ الأول فيه إلزام، الأول إلزام، أليس المعطلة يقولون بنفي جميع الصفات بدعوى أن إثباتها يقتضي الممثلة؟ هما لماذا ينفون الصفات؟ يقولون لا نقول سميع بصير، لا ينزل كذا كذا، لأن لو قلنا ينزل يحب يغضب يرضى يبقى مثلا المخلوقين، لأن المخلوق ينزل ويحب ويرضى، تمام نقولهم تمام من باب التسليم يعني. يعني إذا لو أثبتنا أي صفة مشتركة بين الخالق والمخلوق في الاشتراك اللفظي هذا معناه إن بيلزم ممثلة وبالتالي تنفيته، يقولون أي نعم نعم، ولست أنت في شك من هذا؟ نقول طيب الله ذات، يقول أي نعم، والمخلوق ذات، مخلوق ذات، إن قال لا كابر، إن قال نعم قلنا طيب لماذا أثبتتم الذات وإثبات الذات يقتضي الممثلة؟ فالقول في الصفات كالقول في الذات، فيقال لا لا الذات لا، عند الذات نقف، فذات الله لا يمثلها ذوات، نعطل كل الصفات إلا الذات،
نقول بأن مقتضى إثبات الصفات يقتضي المماثلة ولذا نعطل إلا الذات. نقول لا، ضع القاعدة حكم إليه. لماذا ستنتقي الذات وتستثني الذات؟ يلزمك أن تنفي الذات عن الله سبحانه وتعالى، أو بإثباتك الذات أثبتت المماثلة، ولهذا كل معطل ممثل. طيب، يبقى بهذا خصمناهم بهذه القاعدة. نأتي للممثلة، نقول لهم تعالوا أنتم ما منهجكم؟ قالوا الإثبات، نثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه. رحيم رحيم، قدير قدير، له يدان له يدان، له وجه له وجه. طيب إثباتكم كيف؟ يقول إثبات بما نعلم ونعرف، وجه كوجوهنا، يدان كأيدينا، لأننا لا نعرف لأن الله خطبنا بما نعرف. ولو كانت له صفات لا تمثل صفات المخلوقين لكان الله خطبنا بما لم نعرف. نقول طيب، وذاته تثبتون؟ اي نعم، نثبت الذات. كويس، ذاته كذواتنا اكيد بقى على منهجكم؟ لا، ذات الله عز وجل ليس كذواتنا، لا ذاته لا لا يمثلها ذات. نقول لا، انتم عندكم قاعده وهي ان اثبات الصفات يكون على الوجه الذي نعرفه، فنريد ذاتا نعرفها. فيقولون لا، وبهذا هدموا قاعدتهم في الإثبات القائمة على التمثيل بهذه القاعدة، والمعطلة هدموا قاعدتهم القائمة على النفي والتنزيه بهذه القاعدة. فاحفظ هذه القاعدة فإنها تهدم عرشي ماذا؟ المعطلة والممثلة. القول في الصفات كالقول في الذات، لأن المعطلة ينفون كل شيء إلا الذات، والممثلة يماثلون الخالق المخلوق في كل الصفات إلا الذات. وهذا الاستثناء ليس عليه دليل عندهم، إذ هو تفريق بين متماثلين. أما نحن قاعدتنا واحدة، نحن نثبت بلا ممثل، فلهذا نثبت رحمة هنا ورحمة ما عندناش إشكال. المخلوق يرحم بالمؤمنين في وصف النبي بالمؤمنين رؤوف رحيم، والله أيضا بالمؤمنين رؤوف رحيم، إنه كان بالمؤمنين رحيما، بكم رحيم، ما في إشكال. طيب هذا كيف تثبت صفة وصفة؟ نثبت معنا في التمثيل، نثبت رحمة للمخلوق ورحمة للخالق مع قولنا ليس كرحمته ماذا؟ رحمة. يبقى أنت لا تستطيع أن تلزمني بأن ذاته لابد أن تكون كذات المخلوقين، وبأن صفاته لابد أن تكون كصفات المخلوقين، لا. فلهذا جمعنا بين الإثبات وبين نفي المماثلة. ولهذا قال بعضهم في هذه الآية ليس كمثيل شيء من السمع البصير، وددت لو محيت من كتاب الله. نعم.
ومن ظن أن في بعض العقليات ما يوجد تأويل بعض الصفات على غير معناها المعروف فقد ظن ضلالا مبينا.
ومن ظن أن في بعض العقليات ما يوجب تأويل بعض الصفات على غير معناها المعروف فقد ضل ضلالا مبينا، يعني يقول العقل يقتضي أن يكون معنى هذه الصفة كيت وكيت. العقل يقتضي، العقل يقتضي أن نفسر الاستواء بالاستيلاء، العقل يقتضي هذا، لأن ما يصلح أن نقول استوى على وارتفع، لأن على وارتفع على العرش علوا حقيقيا، هذا يقتضي عقلا أن الله متحيز في العرش، أن الله محتاج إلى العرش، أن الله. نقول لا، من الذي قال هذا؟ من الذي قال هذا؟ هذا في المخلوق ولا في الخالق؟ هذا في المخلوق ولا في الخالق؟ أنا مستوى على هذا الكرسي، يبقى أنا الكرسي الذي قد استقل بي، أنا محتاج إلى هذا الكرسي، أنا إلى آخر. هذا في المخلوق، أما في الخالق سبحانه وتعالى فهو خالق العرش، والعرش مفتقر إلى الله، وليس الله عز وجل مفتقرا إلى العرش. نعم.
ولا يتم توفيق الربوبية حتى يعتقد العبد أن أفعال العباد مخلوقة لله، وأن مشيئة تابعة لمشيئته.
ولا يتم توحيد الربوبية حتى يعتقد العبد أن أفعال العباد مخلوقة لله، وأن مشيئتهم تابعة لمشيئة الله. هذا رد على من؟ على القدري الذين يقولون بأن العبادة يخلقون أفعاله، وأن الله لا إرادة له ولا مشيئة في أفعال العباد. يقال هذا تلف مع الربوبي، هذا تلف مع الربوبي. ليه؟ لأن هناك خالقا غير الله، إذن يكون الله خالقا للأعيان ويكون العباد خالقين للأعمال، يبقى هذا يتنافى مع الربوبية ولا لا؟ الربوبية التي مقتضاها الخلق للأعيان والأعمال. هذا وجه يا أخواني كون هذا يتنافى مع توحيد الربوبية. لماذا اعتقادك أن هذه الأفعال مخلوقة لغير الله، أن غير الله خلقها، تتنافى مع الربوبية؟ ليه؟ لأن كون الله عز وجل خالقا هذا يعم كل شيء، كل شيء، والخلق من أفراد الربوبية. فلو قلت بأن هذه الأعمال مخلوقة يبقى إذن هذا يعود على النقص فين؟ في الربوبية. نعم.
وأنهم أفعال وإرادة تقع بها أفعالهم وهي متعلق الأمر والنهي، وأنه لا تنافى الأمران وإثبات مشيئة الله العامة الشاملة للذوات والأفعال والصفات، وإدراك قدرة العبد على أفعاله وأقواله.
نعم، فإننا نؤمن ونعتقد أن الله عز وجل له إرادة ومشيئة عامة، وأن العبد له إرادة ومشيئة. إرادة العبد ومشيئته بها يقع فعله، وإرادة الله عز وجل ومشيئته بها يتم أنه خالق هذا الفعل، بمعنى أنه خالق الإرادة والمشيئة، ولتتم الفعل إلا بإرادته العامة ومشيئته العامة، وإن كان المخلوق له إرادة ومشيئة بها ينسب الفعل إليه. ولهذا أنا القارئ الآن، ليس ربي هو القارئ، أنا القارئ الآن. طيب، وإلى هذا ينسب إلي العمل القراءة، لأنني القارئ بإرادتي ومشيئتي. ثم إن هذه الإرادة خلقها الله فيا، وهذه القدرة على القراءة خلقها الله فيا، إذن الله خلقني وخلق سبب العمل، فالعمل هذا ينسب إلى الله عز وجل سبب، هو خالق سبب العمل، وينسب إلي مباشرة. لهذا هذا كسبي، من أجل هذا قال الله في كتابه: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، يبقى العمل منسوب إليك، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، يبقى إذن العمل منسوب إليك. وهذا رد على طائفتين: الأولى القدرية الذين قالوا بإيه؟ أن الإرادة كلها للعبد وليست لله، وعلى الجبرية الذين قالوا إن الإرادة كلها للرب وليست للعبد. وأهل السنة والجماعة يجمعون بين الإرادتين، بين إرادة العبد وبين إرادة الرب. نعم.
يتم توحيد العبد حتى ينقص العبد لله تعالى في إرادته وأقواله وأفعاله، حتى يدع الشرك الأكبر المنافي للتوحيد كل المنافات، هو أن يصرف نوع من أنواع العبادة لغير الله تعالى.
هذا هو الشرك الأكبر، أي لا يتم توحيد العبد إلا بالإخلاص. إخلاص يعني إفراد الله عز وجل بالعباد، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، إشارة إلى التوحيد. بسم الله الرحمن الرحيم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وهكذا. يبقى إذن الإخلاص معناه التوحيد وإفراد الله عز وجل بالعباد، وحتى يدع الشرك الأكبر. فصاحب الشرك الأكبر ليس مخلصا. ما حد الشرك الأكبر؟ قال: المنافي للتوحيد كل المنافاة، كل المنافاة، وهو أن يصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله، فذبح لغير الله ونظر لغير الله، فهذا هو الشرك الأكبر الذي يخرج من ملة الإسلام، وهذا تنافى مع إيه؟ مع التوحيد كل المنافاة، يبقى تنافى مع أصل التوحيد. إنما الشرك الأصغر يتنافى مع كماله الواجب. نعم، ولهذا لا يخرج الشرك الأصغر من ملة الإسلام. نعم.
فلنأخذ التوحيد على درجات متفاوتة بحسب ما قاموا به من معرفة الله وقيام ربوبيته، فأكمل في هذا الباب من عرفهم تفاصيل أسماء الله وصفاته وأفعاله وآلائه ومعانيها الثابتة في الكتاب والسنة وفهمها فهما صحيحا، فامتلأ قلبه من معرفة الله وتعظيمه وإجلاله ومحبته والإنابة إليه وانجذاب جميع دواعي قلبه إلى الله تعالى متوجها إليه وحده لا شريك له.
فالناس يتفاضلون في هذا التوحيد، تفاضلهم في العلم، فمن كان بالله أعرف كان توحيده أكمل. هل يا ترى يا إخواني الآن توحيدنا ولله سبحانه وتعالى وكمال التوحيد الذي عند العلماء وطلبة العلم ككماله عند سائر الناس من العوام؟ العوام ما يعرفون هذه التفصيلات، ولهذا عندهم التوحيد وكماله متوقف على علمهم هم، ولهذا الناس يتفاضلون في هذا التوحيد، تفاضلهم في العلم به والعمل بمقتضى هذا العلم. ولهذا توحيد الأنبياء غير توحيد الصحابة، الصحابة غير توحيد التابعين، وهكذا. فكلما كنت بالله أعلم وأعرف كنت له في التوحيد أكمل. فالناس يتفاضلون في التوحيد والإيمان بحسب العلم والمعرفة والعمل بمقتضى هذا العلم والمعرفة. نعم.
وقع جميع حركات وسكناته في كمال الإيمان والإخلاص التام الذي لا يسكن.
ولهذا ماذا قال إبراهيم عليه السلام؟ وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. أراد زيادة ولا لا يا إخوان؟ نعم. يعني أراد الانتقال من علم اليقين إلى عين اليقين وحقيقة. نعم.
وقع جميع حركات وسكنات في كمال الإيمان والإخلاص التام الذي لا يساوي شيء من الأغراض الفاسدة، فاطمأن إلى الله معرفة وإنابة وفعلا وطرفا وتكميلا لنفسه وتكميلا لغيره بالدعوة إلى هذا الأصل العظيم. نسأل الله من فضله وكرمه أن يتفضل علينا بذلك.
كمل نفسه بهذا التوحيد وسعى لتكميل غيره، وهذا معنى سورة العصر. قال الله تبارك وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فآمنوا وعملوا الصالحات تكميل لأنفسهم، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر تكميل لغيرهم. لما عرفوا هذا سعوا في تكميل غيرهم، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا هو الأصل الأول، وهو توحيد الله عز وجل بجميع أقسامه. ودخل في هذا النوع الإيمان بالقدر والإيمان بإرادة الله عز وجل ومشيئته العامة، وأن ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. هذا هو الأصل الأول، التوحيد أولا، والدين مبناه على هذا التوحيد. ولهذا فكلمة التوحيد هي العروة الوثقى، وهي كلمة التقوى. نعم.
رحمه الله. الأصل الثاني.
نعم.
الإيمان بنبوة جميع الأنبياء عموما وبنبوة محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا. وهذا الأصل
هذا الإيمان بالرسل، هذا الأصل الثاني الإيمان بالرسل. لأول الإيمان بالله، ثانيا الإيمان بالرسل كما في حديث جبريل. نعم. وبنبوة محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا، وأنها نبوة لازمة لجميع الخلق اليوم. ولهذا من لم يؤمن به اليوم فهو كافر أيا كان، فهو الكافر. من لم يؤمن برسول الله اليوم فهو الكافر. قال سبحانه والذين يؤمنون بما أنزل إليك خاصة، وبما أنزل من قبلك، وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فمن لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا إيه؟ فهذا كافر. قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة عند مسلم: والذي نفسي بيدي لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. ثم لم يؤمن بالذي جئت به، واضح يا ابني؟ يبقى من لم يؤمن بالرسول يبقى إيه؟ كافر. طيب الذين يقولون اليوم لا هذا ليس بكافر، طالما أنه يؤمن برسول يبقى هذا ليس بكافر، هذا صحيح؟ لابد أن يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان النبي يراسل ملوك الأرض من محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، وكان نصرانيا. أما بعد أسلم تسلم. طب لو كان هو على الإسلام، على ما يقال له أسلم وهو على الإسلام، وعلى ما النبي رسل الملوك طالما أنهم على الإسلام، وعلى ما حرب الصحابة اليهود والنصارى طالما أنهم على الإسلام، يبقى هؤلاء هم كفار. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله والرسل ورسوله، ولا يدينون دين الحق ودين الرسول من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية. طيب طالما أهل الكتاب على الإسلام لماذا يعطوا الجزية؟ ولهذا لا يأتون بهذه الآيات، إنما يأتون
بماذا؟ بنصوص عامة، بنصوص عامة. بوقت من؟ أظن الذي كان في وقته والدين لا يختلف اثنان، يعني كانوا كفارا في زمان النبي وصاروا مسلمين بعد زمان النبي. يقول هذا عاقل؟ طب النصارى النبي ما قاتلهم؟ أن تعيش مسألة المسالمة أو الصلح أو كذا مسألة، ومسألة الإيمان مسألة أخرى. ليه؟ ليه؟ لأن المسألة لم تكن هي الفيصل فيها في عهد رسوله المقاتلة، إنما المفاصلة هي ماذا؟ أغذوا بسم الله، بسم الله، أغذوا بسم الله. ها؟ قاتل من كفر بالله، مش من اعتدى، مش من قاتل. ولهذا الكلام ده هم يتكلمون في باب الجهاد، إنما في باب الإيمان والكفر ما يصلح. لأن منذ أن نزل الوحي أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيبك فطير ورجز فاجر، منذ أن نزل هذا أمرت أن أقاتل الناس حتى يدعوا قتالي، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. يبقى دي الغاية، الغاية، الغاية. ولهذا قال قاتل من كفر بالله، قاتل من كفر بالله. ولهذا أي قتال كان من هرقل للنصراني لرسول الله يوم أن قال أسلم تسلم. هؤلاء، ولهذا هذه الدعوة كفرية بإجماع، هذه الدعوة كفرية بإجماع. طب ماذا يقول في قول الله قل يا أيها الناس إن رسول الله إليكم جميعا؟ هل هذا كان في عهد رسول الله فقط؟ هذا كفر بالقرآن لو قالوا هذا. هؤلاء جهال، لا نريد أن يقال أولا كفار، لا نريد هذا، نحن في وطن واحد، نحن في وطن واحد لا يجوز أن نعتدي. ما أحد يحافظ على دماء غير المسلمين مثل أهل السنة والجماعة، أبدا مثل أهل السنة والجماعة، لأنهم يتعبدون بهذا بموجب أحكام. يكون فرق بين هذا وبين أي أخوان، وبين الاعتقاد. فهو كافر، لكن كافر ذمي، كافر مستأمن، كافر معاهد، كافر معاهد. من قتل معاهدا لم يرح حياة الجنة، مش مسلما. ليه قال معاهد؟ يعني كافر، لكن بينه وبينه، بينه وبينه عهد. يبقى هذا كافر معاهد. المسلم ما يقال معاهد، في المسلم يقال معاهد؟ ما في مسلم يقال معاهد، ولا ذمي ولا مستأمن. يا الله يا الله، شوف اليوم سبحان الله، هؤلاء أشغلوا الناس لا بقى بالسنة والبدعة، بالكفر والإسلام. حتى الكفر المتفق عليه يناقشون فيه، والويل ثم الويل ثم الويل لمن يكفر غير المسلمين. لأنه بذلك ماذا؟ مباشرة مزيدة بقى، والوطن وما الوطن وكذا، ونحن نعم ما يجوز أن تعتدي عليهم أبدا قط، ولا يجوز أن تظلمهم، ولا يجوز أن تفضل مسلما عليه في حكم يقتضي العدل. المسلم أفضل منه في الدين، لكن في الحقوق لقد جئتكم من عندي أحب الناس إلي، ولأنتم أبغض إلي من عددكم من القردة والخنازير، ولكن لا تحملني محبتي له وبغض لكم ألا أعدل، ألا أعدل، ولا أجرم لكم شرعا القوم على ألا تعدل. نعم. وحديث معاذ إلى اليمن، إنك تأتي قوم كتابي فليكن أول ما تدعوهم إليه نعم أن يوحد الله شهادة إلى الله وأن محمد رسول الله في رواية. نعم.
قال رحمه الله: هذا الأصل أنه على أن يعتقد ويؤمن بأن جميع الأنبياء قد اختصهم الله بوحيه وأرساله وجعلهم وسائط بينه وبين خلقه في تبليغ شرعه ودينه.
نعم، أن يعتقد وأن يؤمن بأن جميع الأنبياء قد اختصهم الله بوحيه وإرساله، فالله عز وجل خلق الخلق وما تركهم سدى، وإنما أرسل إليهم رسلا وأنزل عليهم كتبا وجعلهم وسائط بينه وبين خلقه في تبليغ الرسالة، ليس في إيصال دعاء المخلوقين ولا الشفاعة المخلوقين عند رب العالمين في الدنيا، إنما وسائط أن يبلغون الخلق التكليفة وأوامر الله عز وجل ونواهيه.
ولهذا قال في تبليغ شرعه ودينه, في تبليغ شرعه ودينه, فهم وسائط في هذا, لكن ليس وسائط يدعون من دون الله. نعم.
وأن الله أيدهم بالبراهين الدالة على صدقهم وصحة ما جاءوا به, وأنهم أكمل الخلق علما وعملا وأصدقهم وأبرهم وأكملهم أخلاقا وأعمالا.
نعم. فما من نبي بعثه أرسله الله عز وجل إلا جعل معه من الآيات والبراهين ما على مثله يؤمن البشر, حتى تنقطع المعذرة, حتى لا يقول قائل أنا ما ظهر لصدق النبي, إنما جاء بالآيات الشرعية وجاء بآياته وجاء بآيات كونية وجاء ببراهين. فموسى عليه السلام كان معه العصا وكان معه كذا وآيات, 9 آيات, ومحمد صلى الله عليه وسلم كان معه القرآن الذي أعجز العرب, وعيسى عليه السلام كان يبلغ الأكمة والأبرص وكان يحيي الموتى وكذا, كل ذلك بإذن الله. ماذا تريد أكثر من هذا؟ ولهذا ما أحد أحب إليه العذر من الله. ومن هذا نستفيد يا أخواني أن الإنسان لا يقصر في إظهار الحجة على الناس, أظهر الحجة واستجلب الأدلة. ما تأتي للناس تكلمهم بشيء مقتضب مقتضب, تقول مثلا وحد الله عز وجل وكذا فقط, بين لهم معنى التوحيد وبين لهم مفرد التوحيد وبين لهم معنى الشرك وبين لهم معنى كذا. نعم.
وأن الله خصهم بخصائص وفضائل لا يحكم بها أحد, وأن الله برأهم من كل خلق رضي.
نعم. فجعل الرسل أفضل الخلق, الله يصطفي الملائكة رسلا ومن الناس, فلا أحد يبلغ منزلته منزلة رسول أبدا. وفي هذا الرد على الصوفية الغلاة الذين قالوا بأن الولي أعلى رتبة من الإيه؟ من النبي, لا أحد يعلو الأنبياء, وأن الله برأهم من كل خلق رذيل, ليسوا على ذلك أبدا والحمد لله. ولهذا هل الأنبياء معصومون من الذنوب والمعاصي؟ نقول معصومون من جميع الذنوب إلا الصغائر, لكن العلماء وضعوا ضابطا في الصغائر, قالوا إلا الصغائر إيه؟ غير المزرية, يعني التي لا تليق بمقام الأنبياء. نعم.
وإنهم معصومون فيما يبلغون عن الله تعالى, وأنه لا يستكبر في خبرهم إلا الحق والصدق.
الله أكبر. وأنهم معصومون فيما يبلغون عن الله, أما فيما يتعلق بالذنوب والمعاصي فإنهم معصومون إلا فيما يتعلق بالصغائر, تقع منهم الصغائر كما ذكر الله عز وجل في كتابه عن آدم وأنه أكل من الشجرة فعصى آدم ربه فغوى وهكذا. نعم. وأما القول بأنهم معصومون وأن معنى هذه وقوع الذنوب منهم أنها من باب حسنات سيئات المقربين حسنات الأبرار, لا, هي ليست حسنة, إنما حسنة بعد التوبة, ولهذا صارت حسنة وعادوا بها أكمل مما كانوا. نعم. وإلا هي معصية, ولهذا قال الله عز وجل عن آدم عليه السلام فعصى آدم ربه فغوى, وقال آدم عليه السلام ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نعم.
وأنه يوجب الإيمان بهم وبكل ما أوتوه من الله ومحبتهم وتعظيمهم, وأن هذه الأمور ثابتة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم على أكملهم.
ولا يتم الإيمان بهذه الشهادة شهادة محمد رسول الله إلا بتصديقي فيما أخبر وب طاعتي فيما أمر واجتنب ما عنه نهى وزجر, ولا يعبد الله إلا بما شرع, وتجب محبتهم وتعظيمهم أكثر من النفس. قال نبيك في حديث البخاري لعمر بن الخطاب لما قال إنك لأحب إلي إلا نفسي, فقال لا يا عمر, فقال والله يا رسول الله إنك لأحب إلي من نفسي التي بين جنبيه, فقال الآن يا عمر. وقول صلى الله عليه وسلم أيضا في الصحيحين لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. نعم.
وأنه يجب معرفة جميع ما جاء به من الشرع جملة وتفصيلا, والإيمان بذلك والتزام طاعته في كل شيء لتصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه. أم ذلك أنه خاتم النبيين قد نسخ شريعته.
الحقيقة مسألة أنه يجب معرفة يجب وجوبا معرفة جميع ما جاء به من شرع جملة وتفصيلا والإيمان بذلك, هذا باعتبار الأمة ماشي, أما باعتبار الأحد لا, ما يجب, فإن الناس يتفوتون في هذا. لأن لازم عدم القيام بالواجب الإثم والمعصية. نعم. لكنه يجب معرفة ما يجب معرفته، يجب معرفة ما يلزمك. نعم.
ومن ذلك أنه خاتم النبيين قد نسخ الشريعة،
فلنبي بعد ولا رسول، فخاتم النبيين يعني والرسل، فختمت النبوة والرسالة. قال سبحانه: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فكل دعوة النبوة بعده فغي وضلال وكفر. ولهذا قال النبي لعلي: أنت مني ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون موسى، غير أنه لا نبي بعدي. نعم. أيوة انتبهوا، قد نسخت شريعته جميع الشرائع، نسخت شريعته جميع الشرائع، يعني لا دين يتبع اليوم إلا دين النبي، ولو كان موسى حيا لما وسعوا أن يتبع رسوله كما قال النبي: لو كان موسى حيا لما وسعوا إلا أن يتبعني. فكيف يزعم ناس اليوم أن اتباع موسى منج، وموسى أصلا لو كان موجودا لما وسعوا أن يتبع النبي. وعيسى ماذا قال؟ ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. بل جميع الأنبياء: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنون به ولا تنصرونه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. نعم.
وإن نبوته وشريعته باقية إلى قيام الساعة،
لا تنسخ إلى قيام الساعة. طب كيف نفهم إلى قيام الساعة؟ فالنبي بعد ولا شريعة غير شريعته في أصول الدين وفروعه، ونحن نعتقد أن عيسى سوف ينزل في آخر الزمان. كيف هذا يا إخوان؟ شريعته بقية إلى قيام الساعة، كيف مع أن النبي أخبر أن عيسى ينزل في آخر الزمان؟ ها قل لي أجب، كيف نعتقد أن شريعة النبي تكون إلى آخر الزمان مع أن النبي أخبر أن عيسى سينزل في آخر الزمان؟ طيب بس عيسى نبيه، بل إن النبي قال: ويكسر ويضع الجزي، يعني ما يقبل الجزي، ما يقبل الجزي، وإحنا شريعة وشريعتنا فيها الجزي، كيف هذا؟ ها إن شاء الله أنت في حضر الدروس على طول كنت أعرف. ها قول يا محمد.
عيسى عليه السلام لا ينزل في آخر الزمان على أنه رسول مبعوث رسالة، وإنما ينزل لأمر معين،
يعني لا ينزل بشريعة جديدة ولكن ينزل على شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. طب كيف نفهم إذن ويضع الجزية؟ تمام، كيف هذا؟ طيب احنا الجزية من شريعتنا، الجزية من شريعتنا، كيف هو يضعها؟ ليس لأحد أن يبدل الشريعة. نعم. بس احنا بس عندنا الجزية. ها كيف؟ نعم، يعني بالإقرار صار من شريعة، يعني كل النبي يقول ينزل في آخر زمان ويضع الجزية معناها أقر بهذه سنة تقريري صارت من شريعتنا ولا لا، وأن شريعتنا وقتها تكون ماذا؟ ألا نقبل إلا الإسلام، ألا نقبل إلا الإسلام. نعم. نعم. لا يوجد ايه؟
يعني غالب النصارى
ها يعني تقصد ما يوجد نصارى ولا يهود؟ لا لا طبعا، لان اصلا الدجال سيتبعه من يهود اصبهان من يتبعه، لكن لا يقبل الاسلام. بس ما اسمعوا اليهود اذا كان في موجود، اذا في موجود، إذا في موجود. نعم. إيه يا أحمد ملك يا أحمد حبيبي كلمة كتير ليه؟ ها أقول أجيب يا أحمد، أقول لي بقى. ها عيسى عليه السلام كيف ينزل في آخر الزمان ونقول شريعة النبي باقية؟ كيف تكون شريعة النبي باقية مع أن النبي سينزل وهو عيسى عليه السلام؟ وعيسى عليه السلام سوف يضع الجزية، أي ما يقبلها، مش يضعها يعني يثبتها، لا ما يقبلها، ما يقبل الجزية، وشريعتنا فيها الجزية حتى يعطوا الجزية. كيف نجمع بين هذا وذاك؟ نقول إيه؟ هل في نبي بعد النبي؟ ليس هناك نبي بعد النبي. عيسى عليه السلام ليس نبيا بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، إنما عيسى عليه السلام هينزل فرض من أفراد هذه الأمة. طب كيف نفهم هذا؟ نقول إذن هذا بإقرار النبي، لأن النبي هو الذي قال سيضع الجزية، إذن هذا تقرير من النبي، وعليه يكون هذا من شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا عيسى عليه السلام يقتدي بإمام من هذه الأمة ويصلي وراءه، ويصلي وراءه. نعم.
وأن نبوته وشريعته باقية من قيام الساعة، فلا نبي بعده وأن شريعته في أصول الدين وفروعه.
الله أكبر. نعم.
فقلت الإيمان برسول الإيمان بالكتب والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم.
الذي يقول بأنه يكون مؤمنا كل من تبع نبي الأنبياء، معناه أن يجوز التعبد اليوم بشريعة غير شريعة النبي، وأن من تعبد بشريعة عيسى بشريعة موسى اليوم فهو مؤمن. نعم. وهذا والعياذ بالله تكذيب لما في القرآن. نعم.
ويدخل في الإيمان برسول الإيمان بالكتب والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، يقتضي الإيمان بكل ما جاء به من الكتاب والسنة الفاضلة ومعانيها، فلا يكون الإيمان به إلا بذلك.
مرسل. نعم. الإيمان يدخل في الإيمان برسل الإيمان بالكتب، لأن الرسل إنما أنزل عليها كتب، والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم يقتضي الإيمان بكل ما جاء به من الكتاب والسنة الفاضية ومعانيها، فلا يتم الإيمان بها به إلا بذلك، أي الإيمان به وبما جاء به. ولهذا من أبغض أو أبغض شيئا جاء به كان منافقا نفاقا اعتقاديا أكبر يخرج من ملة الإسلام. نعم. ونحن نؤمن بجميع الرسل، لا نكفر برسول، ونقول من كفر برسول واحد كفر بكل الرسل، ونؤمن بجميع الكتب، ونقول من كفر بكتاب واحد كفر بجميع الكتب، لكننا نعتقد أن الذي يجب الإيمان به اليوم ولا يسعه أحد الخروج عنه هو الإيمان برسولنا صلى الله عليه وسلم، والإيمان بكتابه وهو القرآن الكريم. فمن لم يؤمن بذلك كان من الكافرين. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. ولهذا نؤمن بجميع الرسل لكن نتبع ماذا؟ النبي في شرعته، ونقول لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا كما قال ربنا، والشرعة العامة شرعة النبي. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أعطيت خمسة لم يعطونا أحد من الأنبياء قبل، وذكر وكان النبي يبعث إلى قوم خاصة، وبعثت إلى الإيه؟ إلى الناس كافة. ولهذا كان الله يرسل في الزمان الواحد رسولين، بل ربما يرسل إلى قرية رسولين وثلاثة، فعززنا بثالث، ولوط في زمان إبراهيم، وهارون مع موسى. أما اليوم لا، رسول واحد، لم يرسل الله له رسولا معه رسول آخر، لأن نبيه رسول إلى جميع الخلق. يعني دي مسلمات من أبسط ما يكون معرفة، ولكن سبحان الله شياطين الإنس من العلماء الفجار شوهوا هذه عند الناس. نعم.
وكل من كان أعظم علما بذلك وتصديقا واعترافا وعملا كان أكمل إيمانا، والإيمان بالملائكة والقدر داخل في هذا الأصل العظيم.
طيب الإيمان بالملائكة داخل في هذا الأصل، وهو الإيمان بنبوة جمع الأنبياء، من أي وجه؟ على اعتبار أن الأنبياء جاءوا بالإيمان بالملائكة. نعم. وأن أيضا من الملائكة من هو موكل بالنزول بنزول الوحي، لأننا حينما نقول بأن جبريل نزل على جميع الأنبياء في الإيمان بالملائكة، إذ جبريل ملك، يبقى فيه الإيمان بالملائكة. تبوا بالقدر بمعنى أنه مما جاء به الأنبياء القدر، الإيمان بالقدر، وفيه أيضا أن الله قدر، لأنه حينما يصطفي من الملائكة الرسل ومن الناس فهذا الاصطفاء بتقدير منه سبحانه وتعالى، والزمن أن جعل النبي آخر الأنبياء والتفضيل، كل هذا بقدر. نعم.
ومن تمام الإيمان به أن يعلم أن ما جاء به حق لا يمكن أن يقوم دليل عقلي أو حسي على خلافه.
مستحيل العقلانيون ولا ما يسمون بالتنويريين ولا لا يمكن يأتي واحد بشيء يا إخواني يصادم مما كان عليه الرسول. انتبه يا إخواني، قال أن يقوم دليل عقلي أو حسي على خلافه، أو حسي، ولا تنتبه مسألة حسي، لا يمكن يكون ظاهرة في الكون كده تصادم نصا قرآنيا أو نبويا، مستحيل. ولهذا احذر وأنت تثبت شيئا شرعيا أن تصادم ماذا؟ سنة كونية، سنة كونية. ولهذا لا تسرع في تفسير الآيات وتنزل هذه الآيات على ظواهر كونية ها غير ثابتة أو ليست متطابقة مع هذه الظاهرة، فبعد ذلك يحصل تكذيب بهذه الظاهرة فتظن أنت، فيظن الظن أن القرآن هو الذي إيه كذب، وأن القرآن هو الذي اختلف. فانتبهوا، لا يمكن ما في الآيات الشرعية يصادم ما جعله الله سنة في الآيات الكونية، مستحيل، لأن الذي خلق هو الذي شرع، لأن الذي خلق هو الذي شرع، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. نعم.
كما لا يكون دليل عقلي على خلاف الأمور العقلية أو الحسية النافعة تجد دلالة الكتاب والسنة مجددا لها حافة على تعلمها،
لكن هذه تحتاج إلى عليم خبير بالآيات الكونية. لا تسارع في تفسير هذه الآيات اللي بيسموه الآن وضعوا تفسيرا الإعجاز العلمي في القرآن، فقد يتكلمون بنظريات، وقد يطلبون من القرآن أدلة يلغون أعناقها على ظاهر كونية، ثم يحصل أن تختلف التفسيرات لهذه الظاهر الكونية، فيظن الظان أن القرآن هو الذي تناقض، وإنما هذا التناقض في الناس، إنما هذا التناقض فين؟ في الناس. ومثلا خذ مثال قد نحتاجه جميعا، التداوي. النبي أخبر أنه ما جعل شفاءنا فيما حرم عليه، يبقى قاعدة كونية أنه لا يمكن أن يكون شفاء فيما حرم الله عليه، لا شفاء بالمعاصي والشبهات لما في القلب من أمراض، فدواء القلب لا يكون إلا بدواء الوحي، داء القلب لا يدوى إلا بدواء الوحي، غيره أبدا. أعطوه موسيقى، أسمعوه موسيقى حتى يعالج، مستحيل. ارفعوا الحجاب بين البنات وبين الشباب، لأن إبعاد الفتيات عن الشباب، مدارس نسائية، مدارس رجالية، مستشفيات نسائية، لا ده بيؤجج الشهوة ويجعل الولد يعني أعلى أمني أن يصل، لكن لو كانت البنت ما على الكرسي على الطاولة في الفصل بيذوب مذراء، من الذي قال لك هذا؟ ولهذا انظر إلى كثير من محلات العمل هدمت العفة بسبب وجود الموظف والموظفة في مكتب واحد، تخيل بقى من سن 20 لسن 60 سنة وجلس معها، زعلان النهاردة ليه فلانة أصل زوجي عمل كذا، لا غلطان، إزاي؟ وكم ذبحت عفة بسبب هذا الاختلاط. يبقى لا يمكن أن يكون هذا شفاء للعلاقة بين الرجل والمرأة. كذلك الأدوية الحسية لا يمكن الخمر يعالج بها وتكون شفاء، يحصل شفاء بالخمر، هذا مستحيل، مستحيل يحصل شفاء بالخمر، لكن احنا جربنا، مستحيل. انتظر الأضرار الأخرى، الأضرار الأخرى هذا قد يحصل به معالجة جانب ليقع به ضرر في جانب آخر. فإن النبي علمنا أنه ما جعل الله عز وجل شفاء فيما حرم علينا، يبقى دي إيه؟ هذه سنن كونية لا تخالف. نعم. نعم. انه ايه النبي يقول من تصبح في مسافة لما تقرأ السحر صح او سوم. نعم.
مثلا احد يكتب شيك على شيك مليون جنيه في الان ويأتي من يتصبح بأي سبع تمرات من اي مكان في ايده وعطي نصف صنف من سيانة البوتس وقال تبصد بالفعل.
هذا قتل نفسه، هذا بالنسبة لهذا قتل نفسه، لكن إذا لدغ من عقرب إذا كذا حفظه الله عز وجل، هذا زواد سموم، لكن هذا قاتل للنفس. وجميع الأذكار لا تمنعك من أن تقتل نفسك، فلذا تكون أنت ملق بيديك إلى التهلكة. زي يقول مثلا زي من نزل منزلا فقال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وكذا وسمع الليل لم يضره شيء حتى راح، لكن أجي أقول هاتوا ثعبان يلا أنا قلت دعاء ثعبان ها وجيب ثعبان حطه في عب، هذا سفه، ليقول هذا سفه. لكن إذا نزلت تقلت على الله حفظك الله مما في المكان من إذاء، لكن تأتي بالإذاء لتجعلها في نفسك وتقول كذا، يبقى هذا ما فهم حديث النبي. يعني ما ضره لو جاءه من غير هذا، لدغاه عقرب لدغاه كذا. ولهذا لو كشف لنا الغيب لعلمنا فائدة هذه الأذكار وكم عصمنا منه. إحنا وإحنا جايين اليوم نجانا الله من حوادث بسبب الأذكار، بس إحنا ما رأينا حادث أصلا، ما رأينا لو طلعنا الغيب. لكن كوني بقى أنا أقول الذكر واجي تحت القطار وأضع نفسي، يبقى هذا ألقى بيديه إلى التهلكة، يبقى ده وجد مانع. مانع ما هو؟ مانع منه، منع من حفظ الله عز وجل له. هذا مختبر لربه، إنما النص يمنع المتعبد لرب وليس المختبر لرب. يلا شك هو كذا ويشرب مش عارف إيه، لا أنا أجزم لك إن شرب لمات، لأنه ليس يفعل هذا معتقدا، إنما هذا مختبرا، إنما هذا مختبرا. وقد يقول هذا ويضره السحر، لكن يعلم أنه يوم أن يضره السحر يشاء الله عز وجل ألا يفعل مثل هذا. ولهذا يقول بعض العلماء فنزلت موضعا يوما ما فلدغتني عقرب فتفكرت فإذا أنا لم أقل هذا الذكر، يبقى قالها متعبدا فيحفظه الله، إنما من قالها مختبرا ومن ألقى بيديه إلى التهلكة وقتل نفسه هذا لا سبيل لنا عليه، هذا قتله عقله وقتله فهمه. أقول هات هقول كده هات كده شيك، هقول الشيك اهوت، هقول الشيك اهوت وسأكتب لك شيك آخر أنك ستموت، شيك على شيكك أنك ستقتل. هيقول أنت متناقض، أقول لا، خذ النص بفهمه لا بفهمك أنت. فمن تصبح بسبع طمان متعبدا لله وقاتل نفسه ظالم لنفسه مهلك لنفسه، أنت تختبر الله عز وجل. نعم طبعا اي نعم. انا اقول لك هذا يقتل نفسه، هذا يقتل نفسه. النبي ما قال من تصبح بسبع تمرات فانه لا يقتل ولو قتل نفسه، يبقى خلاص اعطيك شيك واشرب السم. لو النبي قال هذا وثبت هذا هات لي الشيك يا النبي، ما قال هذا. النبي يقول من تصبح لم يضره، لم يضره، مثل الميتة عندنا مؤذية باتفاق، مضرة باتفاق، لكن يوم أن تضطر إليها ليست مضرة. ليه؟ لأنك أخذت على وجه المشروح، لكن الثاني على وجه الممنوع. ولهذا احنا بنقول له مش لم يمت، لم يضره. فتصبح وتعبد بهذا واسكت، وضع واحد لك صنب، وضع واحد لك كذا، إن شاء الله لن يضرك الله عز وجل بهذا، كما تدفع عنا آفات كثيرة بهذا الأمر. لكن ما قال من صبح سبع تمرات فأراد أن يقتل نفسه فلن يقتل، حينئذ يكون الاختبار متطابق مع الألفاظ. لو النبي بيقول لك هذا يبقى اختبارك صحيح، لكن اختبارك ليس صحيح. أنت أتيت بصورة لم يأتي النبي بالضمان فيها، بس أصل بيناقش هو من اللي بيناقش؟ أي مشكلة؟ ما هو سكت لأنه جاهل، ولهذا لا تفتح ملفا أنت جاهل بحيثياته، إنما هؤلاء يحفظون حججهم أو شبهاتهم. نعم نعم. دي مقام آخر بقى، لن نؤمن حتى تشرب السم. هنا شربها إيه؟ توكلا على الله سبحانه وتعالى، حسن ظن بالله. نعم دي مقام خاص جدا، مثل شيخ سامة قال له طيب خلاص لا لا أنتم تدهنون أجسادكم وتقذفون أنفسكم من النار، لا تعالوا نغتسل جميعا حنثين، ومع أن العبد منهي أن يقذف بنفسه في النار، لكن هذا على وجه خاص حسن ظن بربه، ولهذا تحصل له كرامة فيكون هذا من باب الكرامة. نعم.
فالأمور العقلية والحسية التي كانت تجد دلالة الكتاب والسنة بسم الله حافة على تعلمها وعملها وغير النافع من المذكورات ليس فيها ما ينبغي منها، وإن كان الدليل شرعيا كانها ويكون الأمور ضارة ويكون في الإيمان بما جاء من الرسول صلى الله عليه وسلم.
قال فالأمور العقلية أو الحسية دي مسألة مهمة، النافعة تجد دلالة الكتاب والسنة مثبتة لها حتى على تعلمها وعملها، وغير النافع من المذكورات ليس فيها ما ينبغي وجودها، وإن كان الدليل شرعيا ويذم الأمور ضارة منها. يبقى لهذا الأمور الحسية والعقلية النافعة وكذا الشارع حث على تعلمها والانتفاع بها. نعم.
ويدخل في الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بل وسائر الرسل.
ويدخل في الإيمان بما جاء به الرسول بل وسائر الرسل. طيب يعني مثلا الآن بعض الناس يقول أنا أجري عملية الغضروف بدون طبيب، بدون جراحة، في فلان بيجري عملية بدون جراحة، يعني تفتح بس بدون جراحة هذا رجل ولا من أولياء الله؟ نقول مستحيل، هذا مستحيل، إلا أن تكون نبي من الأنبياء ولا تكون كذا، فتكون آية من آيات. إنما الجراحة معروفة وتداوي الأمور الحسية هذه معروفة، إلا شيء ثابت به بلا ثابت به النص. لكن قد تدعو أنت رجل تدعو أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك، ويشفيه الله سبحانه وتعالى ويعافيه، لكن ما قال أنا أجريت عملية جراحية، أنا أجريت عملية، أجريت عملية يعني تحتاج إلى مشرط، فإذا يقول أجريتها بدون مشرط وكذا فهذا ساحر، ساحر مستعين بالجن، ويقول لا والله أنا رحت الأشعة فوجدت هذا، فعلا هي وجدت هذا، لكن هذا بفعل الجن، ما زدنا فيك إلا يقينا. نعم. نعم نعم منتشرون الآن. أي نعم، لأنك أحيانا تكون الإصابة من الجن والجن يرفع يديه. نعم.
قال رحمه الله الأصل الثالث الإيمان باليوم الآخر، فكل ما جاء من الكتاب والسنة مما يكون بعد الموت فإنه من الإيمان باليوم الآخر كأحوال البرزخ وأحوال يوم القيامة وما فيه من الحساب والثواب والعقاب والشفاعة والميزان والصحف المأخوذة باليمين أو الشمال الصراط وأحوال الجنة والنار وأحوال أهلها وأنواع ما أعد الله فيها لأهلها وإجمال وتفصيل، فكل ذلك لا يكون في الإيمان باليوم الآخر.
هذا ركن من أركان الإيمان، هذا ركن من أركان الإيمان، وهذا اليوم العظيم الإيمان باليوم الآخر وهو يوم القيامة، وجعله الله سبحانه وتعالى يوما عظيما، فقال ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين، وفيه أحوال وأحوال، ففيه فزع وفيه بعث وفيه نشر وفيه حساب وفيه صحف أعمال وفيه صراط وفيه حوض وفيه جنة ونار يكون مآل الخلق إليها، نؤمن بهذا كل على حقيقته، فالميزان حقيقي لو كفتان توزن فيه الأعمال، كما قال سبحانه فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه، وقال النبي كلمتان خفيفتان على لسانه ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، نؤمن بالصراط وأنه يتجاوزه المؤمنون على قدر أعمالهم ونورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. ونؤمن بتطاير الصحف فأخذ كتابه بيمينه وأخذ كتابه بشماله. نؤمن بالحوض وأنه يرد على النبي صلى الله عليه وسلم من أمته من اتبعه ويزاد عنه من لم يتبعه. نؤمن بكل هذا يوم القيامة، نؤمن بالحساب، نؤمن بكل هذا، وبأن الشمس تقترب من رؤوس الخلائق فيعرق الناس عرقا عظيما، من من يبلغ العرق إلى كعبيه، من من يبلغ إلى ركبتيه، من من يبلغ إلى حقويه، من من يجم العرق إلجاما. كل هذا نؤمن به كما جاء ذلك في النصوص. نعم، اللي يجب على العام يتعلم الإجمال، في يوم آخر وفي حساب وفي جنة وفي نار وفي كذا، هذا الذي يجب عليه في هذا بإجمال. أما التفصيل فهذا إنما يكون لطلبة العلم وعلى حسب ما يعلم الإنسان. إنما هذا يؤمن بأن هناك بعثا بعد موت، بعد في الآخرة يكون هناك بعث بعد حياة البرزخية، وأن الناس يحاسبون، وأنه يدخل من الجنة إلى الجنة فريق، يدخل إلى النار فريق، وأن من يدخل إلى الجنة هم عباد الله المؤمنون الذين اتبعوه ولو كان عندهم معاصي، ومن يدخل النار ويخلد فيها هؤلاء هم الكفار. هذا القدر هو القدر المجمل الذي يجب على العام أن يكون عارفا به. نعم، كل هذه الأصول، الأصول الستة هذه فيها الإيمان الإجمالي والإيمان التفصيلي، الواجب والإيمان الإجمالي، والتفصيلي هذا لا يجب. نعم، نعلم، لا باب التعليم، لا باب التعليم، لكن نقول هل هذا العام يلزمه هذا التفصيل، يلزمه يتعلم ويجلس يتعلم؟ نقول هذا ما يلزمه وجوبا، وإذا لكان كل العوام آثمين. لكن أما أنا كتعليم أعلم، أعلم العوام كل هذه الأشياء، ولكن بما تحتمل عقولهم شيئا فشيئا. فالنبي علم الأمة عالمها وجاهلها، كل هذا نزل به القرآن، والقرآن العام وللعالم، القرآن للجميع. نعم،
رحمة الله المصرف قال المسألة الإيمان، فأهل السنة يعتقدون ما جاء من الكتاب والسنة بأن الإيمان هو تصديق القلب ومتضمن الأعمال الجوارح.
يا سلام، يا سلام، تصديق القلب الإيمان. فأهل السنة يعتقدون ما جاء به الكتاب والسنة من أن الإيمان هو تصديق القلب المتضمن لأعمال الجوارح، اللي هو التصديق الإيه؟ الإذعاني المستلزم من القيادة ظاهرا وباطنا. طيب ليه قال التصديق المتضمن؟ حتى لا تفسر الإيمان بأنه التصديق المجرد، اللي هو التصديق القلب فقط. فمن قال من أهل السنة بأن الإيمان هو التصديق فقصده التصديق الإذعاني المستلزم للإنقياد ظاهرا وباطنا. ولهذا الذي لا يرى أعمال جوارح من أنه لو ترك أعمال جوارح كلية يكون مؤمنا، يرى أنه لو ترك التصديق القلب يكون مؤمنا، ولو ترك عمل القلب يكون مؤمنا. إذا قال لا أنا أفرق بين هذا وذاك، نقول لا تفريق، إذ الإيمان المنجي هو الإيمان المستلزم لعمل الجوارح. نعم،
يقولون الإيمان اعتقادات القلوب وأعمالها وأعمال الجوارح وأقوال اللسان وأنها
كلها من الإيمان. فالإيمان عند السنة والجماعة قول وعمل، قول الظاهر وقول الباطن، وقول اللسان وقول القلب، وعمل الظاهر وعمل الباطن، وعمل جوارح وعمل القلب. لكن أعمال الجوارح شعب، فمن أتى منها شعبا وترك شعبا شعبا فإنه يكون ناقص الإيمان، إلا ما اختلفوا في ماذا؟ في التكفير به، إلا ما اختلفوا في التكفير به. نعم،
وان من اكمل ظاهرا وباطنا فقد اكمل الايمان، ومن انتقص شيئا منها فقد انتقص الايمان.
نعم، انتقص شيئا منها من احاده، اما اذا ترك كل العمل اصل العمل فانه يكون كافرا، فانه يكون كافرا. لماذا؟ لانه ترك ركن الايمان بهذا. فالايمان قول وعمل، والقول ركن والعمل ركن، فمن لم ياتي بركن القول كفر، ومن لم يأتي بركن العمل كفر. لكن مع التنبيه حتى نفرق بين مذهب السنة والجماعة وبين مذهب الخوارج، على أن العمل عمل جوارح عندنا آحاد، فمن ترك آحاد العمل نقص من إيمانه بقدره، لكن من ترك كل العمل فلم يكن فلم يعد عنده فما يكون عنده شيء من الواجبات التي اختص بإيجابها النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يكون كافرا لأنه يكون تاركا لأصل العمل كما قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه. ومن قال بأن الإيمان والمعرفة فقط فهذا لازم قول جهل. ومن قال بأنه لابد من عمل القلب لزمه عمل الجوارح. وقال شيخ الإسلام ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا بأن الله فرض الصلاة والزكاة والصوم والحج وكذا ويعيش ظهره كله لا يصلي صلاة ولا يسجد سجدة ولا يصوم يوما ولا يؤدي زكاة ولا يحج إلى بيت الحرام، لا يكون هذا إلا مع زندقة في القلب لا مع إيمان صحيح. نعم نعم. طب ما هو صح، ما هو صح، ما انت ايه اللي انت ذكرته الثلاثة بقى اللي هو
ركنا انتقص اعمال الجوارح واعمال القلب،
اعمال الجوارح يعني العطف عائد على اعمال الجوارح، لا لا العطف عائد على كل اعمال الايمان، على كل الايمان،
على كل الايمان
يعني عائد، فمن اكملها اكمل الايمان، اكمل ان شاء الله. طيب ها طيب صح على قدره، إن كان هذا عائد على أعمال، إن كان في متعارف أعمال الجوارح في أحد، فأعمال القلوب لابد من وجود أصل كل عمل لازم، إن كان من القول فالنقص منه كفر اللي هو قول اللسان مع قدرة عليه، إن كان من عمل، إن كان من قول القلب فإذا تركه كفر. نعم. يعني هناك نقص يقتضي كفرا وهناك نقص يقتضي ماذا؟ يقتضي إثما. فالنقص في أحد أعمال الجوارح يقتضي إثما إلا ما ورد الكلام فيه كترك الصلاة منه. وأما في أعمال القلوب فالنقص يكون في مسألة الكمال كمالها، أما أصلها فلابد أن يوجد، والأصل في أعمال القلوب غير الأصل في أعمال الجوارح. الأصل في أعمال الجوارح أي شيء، أي شيء من الوجبات التي تختص بإجابة محمد صلى الله عليه وسلم، وبالتالي قد لا تأتي بعمل من أعمال الجوارح كاملا من أصله عمل واحد ولا تكون كافرا. إن أعمال القلوب لابد من وجودها جميعا، لكن مشترط وجود أصلها، فقلب ما في خوف أبدا هذا كفر. نعم.
وهذه الأمور كما مسمون الشعب أعلان قول لا إله إلا الله وأن لا إماطة الأذى عن الطريق والحياء فما من الإيمان.
نعم.
ويكتبون على هذا الأصل أن الناس في الإيمان درجات، مقربون وأصحاب اليمين وظالمون لأنفسهم بحسب مقاماتهم من الدين والإيمان.
نعم. فالناس يتفاضلون في الإيمان على حسب الأعمال، هذا معروف، يتفاضلون فيه، ولهذا ليست منزلة الصحابة الذين أسلموا بعد الفتح كمنزلة الصحابة الذين أسلموا قبل الفتح وقاتل، وليس منزلة الصحابة الذين أسلموا قبل كمنزلة العشرة، ولا الستة بمنزلة الأربعة منهم الأوائل، ولا الأربعة بمنزلة أبي بكر، ثلاثة بمنزلة أبي بكر رضي الله عنه. التفاضل هذا يكون بحسب العلم والعمل، بحسب الإيمان، فالإيمان يزيد وينقص، يزيد وينقص، وتفاضل أهله فيه. إن أول، يقول النبي، إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على صورة أشد نجم إضاءة في السماء، وهكذا. هذا كله راجع إلى ماذا؟ التفاضل، لتفاضل العلم والعمل. نعم.
ويقولون على هذا الأصل أن الناس ثلاثة أقسام، منهم من قام بحقوق الإيمان كلها وهو المؤمن المحقق، ومنهم من تركها كلها فهذا كافر لله تعالى، ومنهم من فيه إيمان وكفر وإيمان وثأر أو خير وشر، ففيه من ولاية الله واستحقاق لكرامته بحسب ما معه من الإيمان، وفيه من عداوة الله واستحقاق لعقوبة الله بحسب ما ضيعه من الإيمان.
تمام تمام. فقد يكون فيه إيمان وكفر، مؤمن ولكنه أتى شيئا من الشعب، شعب الكفر، ولكنه لا يكون كافرا لوجود مانع. وقد يكون فيه خير وشر، خير وهو الطاعة وشر وهي المعصية، فعلى حسب. نعم.
ورتبون على هذا الأصل العظيم أن كذا أرى الذنوب وصغيرها التي لا تسد بصاحبها الكفر تنقص إيمان العبد، تنقص إيمان العبد من غير أن تخرجه من دائرة الإسلام ولا يخلد في نار جهنم.
فالمعاصي تنقص الإيمان ولا تبطله، المعاصي إنما يبطل الإيمان الشرك والكفر وما ولهما، إنما المعاصي تنقص الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق، مع قول صلى الله عليه وسلم: لا يزني زني إحنا يزني وهو مؤمن. هل معناه أنه يكون كافرا؟ لا، وهو مؤمن الإيمان الكامل. نعم.
ولا يطوفون عليه الكفر كما تقول الخوارج، ويطوفون عنه الإيمان كما تقول المعتزلة.
تمام. فأصحاب المعاصي الخوارج تطلق عليه الكفر، طيب، أو ينفون عنه الإيمان كما تقول المعتزلة، ينفون عنه الإيمان ولا يدخلونه في الكفر، فيقولون هو فاسق، ويقولون هو في منزلة بين المنزلتين. الخوارج أطلقوا على العاصي الكفر، والمعتزلة نفوا عنه الإيمان وما أطلقوا عليه الكفر، وأهل السنة والجماعة لم ينفوا عنه أصل الإيمان وهو ما يسمى بمطلق الإيمان، ونفوا عنه الإيمان المطلق، فلا يقول هو مؤمن كامل الإيمان، ولكنهم يقول مؤمن ناقص الإيمان، أو يقول فاسق وهكذا. نعم.
بل يقولون هو مؤمن،
ولهذا الزاني عند الخوارج كافر، عند المعتزلة في منزلة بين المنزلتين، عند المرجئة كامل الإيمان، عند أهل السنة ناقص الإيمان. واضح يا إخواني؟ نعم.
بل يقولون هو مؤمن بإيمان فاسقهم بكبيراته، فمعه مطلق الإيمان، وأما الإيمان المطلق ينفع عنه.
الله أكبر. ما الفرق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق؟ ما الفرق بينهما؟ الإيمان المطلق يساوي الإيمان الكامل، ومطلق الإيمان يساوي الإيمان الناقص اللي هو أصل الإيمان. إذا لا يجوز أن ننفي عنه مطلق الإيمان اللي هو أصل الإيمان، إنما ننفي عنه الإيمان المطلق وهو الإيمان الكامل، لأنه لم يعد إيمانه كاملا بالمعاصي، نقص إيمانه بقدر ما عنده من المعاصي. نعم.
وبهذه الأصول يحصل الإيمان لجميع أصحاب الكتاب.
والدليل على نقص إيمانه قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني زانٍ حين يزني وهو مؤمن. هل يكون كافرا؟ لا، ما يكون كافرا، أي وهو مؤمن كامل الإيمان. نعم.
وبهذه الأصول يحصل الإيمان لجميع أصحاب الكتاب والسنة.
الله أكبر، الله أكبر. وبهذه الأصول يحصل الإيمان بجميع نصوص الكتاب والسنة، لأننا نأخذ جميع النصوص ولا ننظر إلى نظر آخر. إخواني، إحنا يعني قد يكون صراحة من كثرة إيراد كتب السلف علينا وكثرة قراءتنا، أخشى أن الواحد منا قد لا يستشعر النعمة ويستشعر سهولة السنة، وسبحان الله والبصيرة في دين الله. فعلا فعلا إخواني، نعمة عظيمة أن تأخذ بسائر هذه النصوص. وإذا أردت أن تعرف نعمة الله عليك، اسمع الناس، اسمع المخالفين، اسمع الفرق، وأنت بتتعجب كيف أخذ النص هذا رقم 376 بخاري وطلق 377، كيف أخذ هذا التبويب وطرق 100 تبويب، كيف هذا؟ كيف؟ فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. ففي الإيمان أنت على استقامة، يعني أني في الجهاد أنت على استقامة، في الأسماء والصفات أنت على استقامة، في التوحيد أنت على استقامة. ولهذا ماذا عسى أن يتوجه إليك؟ أنا أخطأت مثلا في فتوى خانني مثلا، عندي زلة لسان، ولهذا هذه زلت أهل السنة يا إخوان. إيه اللي عند أهل السنة؟ إيه اللي عند ابن باز يا إخوان؟ إيه اللي عند العثيمين؟ ماذا عسى أن يكون عنده؟ ها؟ لم توافقه على فتوى؟ اليوم إحنا نقرأ العثيمين وهو تكلم في مسألة جمع الصلاة عن شد الخوف، وغزوة ذات الرقاع، وكانت قبل الخندق ولما قبل الخندق، ها؟ ورجحنا خلاف كلام العثيمين، لكن يعني ضل ابن عثيمين أبدا، أنت رجحت خلافه، وقد يكون كلامه هو الصواب عند الله، لكن بما ظهر من دليل. هذه مسائل. لكن ابن عثيمين يقاعد مذهب الممثلة أو المعطلة، أو ابن باز يؤصل هذا المنهج، أو الألباني يؤصل منهج غير أهل السنة والجماعة في مسألة الإيمان. إنما الألباني مثلا يقول الأعمال الصالحة شرط الكمال، نقول هذا لفظ ليس من ألفاظ أهل السنة والجماعة، ينبغي أن يتركه الشيخ، ما في مشكلة، لكن بهذا يكون الشيخ مرجئ. فهذا من أخطاء الألفاظ، وعليه فإذا نقول ماذا عسى أن يكون رجل من أهل السنة إذا زل. فخفاء دليل، تأويل دليل. لكن هؤلاء يا أخواني يخالفون في الأصول وفي مصدر الدليل والاستدلال. فإذا أردت أن تعرف نعمة الله عليك فانظر إلى المبتلى، فإن نظرت إلى المبتلى قلت الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به. نعم.
ويترتب على هذا الأصل أن الإسلام يذهب ما قبله وأن التوبة تذهب ما قبلها، وأن من ارتد ومات على ذلك فهو عامل، ومن تاب تاب الله عليه.
نعم. فالإسلام يجب ما قبله، من كان مشركا ثم أسلم قبل الغرغرة لقي الله مسلما وقد غفر له ما تقدم، والتوبة تجب ما قبله، فالتوبة من ذنبك ما لا ذنب له، لا ذنب له، لكن بشرط أن تكون التوبة توبة نصوحة. نعم.
ويرتبون أيضا على هذا الأصل صحة الاستثناء في الإيمان، فصح أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله لأنه يرجو من الله تعالى تكميل إيمانه.
يقول أنا مؤمن إن شاء الله، هل هو استكمل إيمانه كله وأعمال الله أعلى؟ ولهذا يقول أنا مؤمن إن شاء الله، أنا مؤمن أرجو. نعم.
فصح أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله لأنه يرجو من الله تعالى تكميل إيمانه فيستثني لذلك، ويرجو الثبات على ذلك إلى الإيمان فيستثني من غير شك منه وحصول أصله.
لماذا أهل السنة والجماعة يرون الاستثناء؟ واحد، لأن الواحد ما يدري هل استكمل الإيمان، الإيمان أعمال كثيرة منها ما يتعلق بالقلب ومنها ما يتعلق بالجوارح، فهل استكملها؟ أبو بكر رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه، أين أنت منهما؟ التفاوت بينكم تفاوت في الكمال؟ إذن أنت مثلا استكملت، ولا ما تقول أنا مؤمن هكذا فقط، لأن من قال أنا مؤمن معنى أنه استكمل الإيمان كله. ولهذا قول أنا مؤمن إن شاء الله، أرجو أن أكون مؤمنا. طيب، الشيء الثاني، ترجو أن يثبتك الله عليه إلى الممات فقد تزل قدمك. نعم. يقال نعم، إذا قصد سنة الاعتقاد فيجز، وإذا قصد القبول فيستثنى. فإذا قصد القبول عند الله عز وجل يقول فأرجو إن شاء الله، أنما إذا قصد الاعتقاد يجز، مثل الإيمان، إذا قصد الاعتقاد جاز، فقال أنا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ما يقول أنا مؤمن إن شاء الله بالملائكة والكتب، لا، أنا مؤمن بالله وملائكته، فالإخبار عن اعتقاده يجزم فيه. وأما الإخبار عن عمله واستكماله وقبول الله له أم كذا، فإنه يقول أرجو، يقول أرجو، وثبت على ذلك وكذا فيقول أرجو، قل إن شاء الله. نعم.
ويرتبون أيضا على هذا الأصل أن الذهب والفضة أصله ومظهره تابع للإيمان وجودا وعدما وتكميلا ونقصا، ما يبقى ذلك الولاية والعداوة، وهذا من الإيمان الحب في الله والبغض لله والولاية لله والعداوة لله.
الله أكبر. يرتبون على هذا الأصل الحب والبغض، ليه؟ لأن الحب والبغض على حسب ما تأتي أنت من الإيمان وتظهر، فمن خالف وعصى الله أبغضوه لمعصيته، ومن أطاع الله أحبوه لطاعته، فيترتب على ما سبق ماذا؟ الحب والبغض والولاء والبراء. نعم. ولهذا بيقول لك أنا شوف أنا بحب كل الناس، بحب كل الناس، هذا ناقص الإيمان. تحب كل الناس كيف؟ كيف تحب كل الناس؟ تحب الجميع، الناس من الناس منهم الجميع، منهم المعتزلة، الناس منهم اليهود، منهم النصراني، منهم كل هؤلاء، كيف تحب كل الناس؟ كيف تحب كل الناس؟ النبي ما أحب كل الناس، الله عز وجل ما أمرك بمحبة كل الناس، قال سبحانه وتعالى
لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباءهم أو أبناءهم أو أخوانهم أو عشيرتهم، ما تحب هؤلاء. لا تتخذوا آباءكم وأخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. كيف تحب كل الناس؟ تحب أهل السنة، تحب أهل السنة، ما تحب كل الناس. أنا أحب كل الناس، كل الناس حلوين خلاف القرآن، فمنهم مهتد ومنهم. القرآن قسم، أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. ولهذا من تحب ومن تكره؟ من تحب؟ ده سؤال مهم، ده سؤال عقدي. يبقى أحب الله ورسوله والذين آمنوا. من تكره؟ الشيطان، الكفار، أهل البدع. هكذا نعلم الصلاة. يبقى إذن الحب عبادة، وإذا كان الحب عبادة وجب أن يكون فيها الشرطة إخلاص ومتابعة. يبقى تحب من يحب الله ورسوله، من يحبه الله ورسوله، وتبغض من يبغضه الله ورسوله. يبقى الحب عبادة، إذن العبادة توقفية، لابد تتوقف على النص في الحب والبغض والولاء والبراء والعطاء والمنع. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل كل هذا من الإيمان. فمن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. إنما اللي يحب الجميع لا يحب لله، أو يبغض الجميع، هذا ليس بغضا لله. نعم.
ترتب على الإيمان ولا يتم إلا بأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يترتب على ذلك أيضا محبة اجتماع المؤمنين وحث على التآلف والتحالف وعدم المفارقة.
نعم.
ويبرأ السنة والجماعة من التعصبات والتفرق والتباغض، ويرون أن هذه القاعدة من أهم القواعد.
يا سلام يا سلام.
ويرون الاختلاف في المسائل التي لا تصل إلى كفر أو بدعة موجبة للتحول.
انتبهتم؟ اللي هو به بدأنا الدرس. ويبرأ أهل السنة، لازم هذا في أصول السنة، لازم هذا في أصول السنة. ويبرأ أهل السنة والجماعة من التعصبات والتفرق والتباغض، لا جماعات ولا طوائف ولا تفرق ولا كذا. ويرون أن هذه القاعدة من أهم قواعد الإيمان، أن نكون أمة واحدة، أن نكون جماعة واحدة على ما كان عليه النبي والصحابة، من أهم قواعد الإيمان. أما الاختلاف في المسائل الاجتهادية فهذا لا يوجب تباغضا ولا تفرقا، وإذا أوجب تباغضا وتفرقا فاعلم أنه راجع إلى الجهل، جهل المختلفين وهواهم. أنا ما تبغضني ولا أبغضك وأنت معك دليل وأنا معي دليل في مسألة علمية هي من مسائل الاجتهاد التي ورثناها عن السلف من مسائل الاجتهاد والاختلاف، هذا لا يوجب تباغض. ولهذا الذي يجعل مسائل الأصول والاعتقاد كمسائل الاختلاف هذا جاهل، هذا جاهل، هذا جاهل. نعم. ده أصل ما يختلفش فيه، مبتدع ضال. بعد أن نعرفه مبتدع ضال، كل من تراهم أو رأيتهم في الميادين يخرجون على السلاطين، ارحل، قل له ارحل أنت، ارحل أنت عن أهل السنة. نعم. إذن هناك مسائل اجتهاد، هناك مسائل إجماع، هناك مسائل أصول ما ينبغي أن نختلف فيها. قال شيخ الإسلام: والصبر على جور الأئمة أصل من أصول أهل السنة والجماعة. ولهذا أهل السنة ينصون في كل كتب اعتقاد على هذا الأصل. يمكن سيأتينا، شوف هيأتينا كيف. نعم.
وترتب على الإيمان محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بحسب المراتب والمعاملين على الفضل والسواد والمناقب وما فضل فيه سيئة وزيئة.
نعم. نحب أصحاب رسول الله، فمن أبغضهم وتغيض عليهم كفر والعياذ بالله. قال تعالى: ليغيظ بهم الكفار. قال الإمام مالك: وفي هذا دليل على كفر من تغيظ
على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس لهم نصيب في الفيء، لأن النصيب في الفيء لمن جاء للمهاجرين والأنصار، والذين جاءوا بعد المهاجرين والأنصار يتردون على المهاجرين والأنصار، والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غيلا للذين آمنوا. نعم. ونؤمن أيضا أن لهم مراتب وأنهم يتفاضلون، فليس الصحابة على فضل واحد بل يتفاضلون، فأفضلهم الصديق ويليه عمر ويليه عثمان. قال ابن عمر: كنا نخير بين الناس على عهد رسول الله، كنا نتحدث والرسول بين ظهورنا، أن خير هذه الأمة بعد نبيه أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. نعم. ثم علي بعد ذلك، فالأمة متفقة على هذا. ثم باقي العشرة المبشرين، أهل بدر، أهل بيعة الرضوان، لا يلجوا النار أحد بيع تحت الشجرة. نعم. ونقول بأن تفضيل الصحابة باعتبار الجنس وباعتبار الأحاد، يعني جنسهم أفضل من جنس غريب، وأحادهم كل واحد من الصحابة أفضل من أي أحد بعد التابعين. فلا يقال مثلا الإمام أحمد أفضل من بعض الصحابة، أو يقال عمر بن عبد العزيز أفضل من معاوية كما هو مشهور عند بعض الناس، لا، معاوية خير من عمر بن عبد العزيز وفي كل خير. نعم.
يدينون بمحبتهم ونشر ضرائبهم وينسكون عما شجر بينهم، وأنهم أولى الأمة بكل خصلة حميد، وأسبقهم إلى كل خير وأبعدهم من كل شر.
الله أكبر، الله أكبر. رزقنا الله وإياكم محبة الصحابة والسير على طريقهم ومنهاجهم. هذا دين محمد صلى الله عليه وسلم، الدين السهل، الدين العظيم، العلمي والعملي. نحن ورثنا دينا مطبقا، لم نرث نصوصا وكلنا بفهمها والعمل بها بحسب فهمنا، إنما ورثنا دينا علما وعملا وتطبيقا، علما وعملا وتطبيقا، ما علينا فقط إلا أن نتبع. ديننا لم ينقص لا من جهة العلم ولا من جهة العمل ولا من جهة انعدام القدوة، ديننا كامل. سنصلي على وفق ما صلى النبي والصحابة، سنعتقد على وفق ما اعتقد، سنرد على البدع على وفق ما ردوا، وهكذا سنقاتل من قاتلوا ونمسك عما أمسكوا. قف حيث وقف القوم، من النبي والصحابة. في دين أعظم من هذا؟ في دين؟ تعالى كده هات ولد اسكندراني تبع حزب نور ويجلس معك الآن، دينه دين مين؟ دين ياسر البرهامي. ليه يا ابني علقت الصور يا ابني؟ ليه يا ابني كونت أحزابا؟ ليه يا ابني نزلت إلى ميادين؟ ليه يا ابني خرجت على سلاطين؟ ليه يا ابني خلفت إجماع المسلمين؟ ليه يا ابني وليت المرأة؟ ليه يا ابني عملت بالديمقراطية؟ سبحان الله. لكن انت بقى هيقول لك: ليه يا ابني، ليه يا ابني، ليه يا ابني تبعت كتب السلف؟ ليه يا ابني مشيت ورا النبي والصحابة؟ ليه يا ابني نطقت ووقفت حيث وقف القوم؟ نعم.
ويعتقدون أن الأمة لا تستغنى عن إمام يقيم لها دينها ودنياها ويدفع عنها عادية المعتدين.
انتبهت أستاذ؟ شوف: ويدينون أن الأمة لا تستغني عن إمام، يعني إيه؟ حاكم، يعني إيه؟ سلطان يقيم لها دينها ودنياها ويدفع عنها عادية المعتدين. يقيم لها دينها ودنياها، يسوس دنياهم بالدين. لا بد من إمام، لا بد من رأس، حتى ولو كان فاجر، حتى ولو كان يخالف كثير من الدين، حتى ولو كان، لكن بيقوم الدين، يعني صلوات ومساجد وكل شيء. ما يمنع نصلي ولا يمنع نصوم ولا يمنع نقول الحق، ما احنا وغيرهم في كل بقاع الأرض، كل بقاع الأرض يقولون هذا. ايه الإشكالية؟ لكن هؤلاء يقولون: انظروا إلى إخواننا في السجون. ولماذا ذهب إخوانك إلى السجون يا سيدي؟ من أجل حق، من أجل باطل،
من أجل تفجير، من أجل كذا، وأخواتنا وإخواننا وكم وكم إيه؟ انظروا إلى سجون عبد الناصر وفعل ما دخلها محمد فقي أمام عبد الناصر، ولا دخلها عبد الرحمن عبد الوكيل أمام أيام عبد الناصر الوكيل، وأما دخلها عبد الرزاق عفيفي أيام عبد الناصر، بل عبد الناصر يخاطب عبد الرحمن الوكيل في كتابه في كتبه في الصوفية ويثني عليها عبد الناصر، وعندنا صور خطاباته قرأناها على إخواننا. نعم. إذا الاجتماع حول إمام، ولهذا تعيين الإمام هذا واجب على المسلمين أن يعينوا رجلا تستقيم حياتهم به. ومع ذلك إذا لم يكن المسلمين جماعة ولا إمام فسنعتزل حينئذ الفرق كلها. لكن إذا كان عندي إمام وكان الإمام ظالما جائرا وجب السمع والطاعة، فلأن أعيش 60 سنة مع إمام ظالم أحب إلي من أن أحيا ليلة بلا إمام، بلا إمام حتى لو ظالم حتى لو جائر، فجوره وظلمه يحاسبه ربه عليه سبحانه وتعالى. نعم.
ولا تتم إمامته إلا بطاعة وغير معصية الله تعالى.
نعم. ولا تتم إمامته إلا بطاعة بغير معصية الله عز وجل، يعني لا تتم إمامته إلا بطاعته، فلا يجوز الخروج عليه ولا منابذته ولا ذكر مثالبه، ويجب الصبر عليه إلا إذا أمر بمعصية، فإن أمرني بمعصية فلا طاعة له في هذه المعصية، لكن لا أنزع اليد من الطاعة عند الأمر بالمعصية. فرق بين ألا أطيع في المعصية وبين أن أنزع اليد عند الأمر بالمعصية، فلا يجوز أن أنزع اليد عند الأمر بالمعصية. نعم.
يرون أنه لا يتم الإيمان إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد وإلا باللسان وإلا بالقلب على حسب مراتبه الشرعية وطرقه المرعية.
نعم. يتم الإيمان بالأمر المعروف والإيمان والنهي عن المنكر، كما قال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، باليد وباللسان وبالقلب على حسب استطاعة الإنسان وقدرته، كما جاء عند مسلم حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بالقلب، على حسب مراتبه الشرعية. لا تغير باليد وأنت لا تستطيع، وطرقه المرعية. نعم.
والجملة فيرون القيام بكل الأصول الشرعية على الوجه الشرعي
السابقة، أصول الشرعية السابقة على الوجه الشرعي من تمام الإيمان والدين ومن تمام هذا الأصل. نعم. الله أكبر. الأصل الخامس والأخير طريق في العلم والعمل، أما وقد سبقت هذه الأصول فانتبه إلى هذا الأصل العظيم، اتبع السلف علما وعملا، اتبع السلف علما وعملا، لا تبتعد عن طريقهم، تعتقد علميا ما هم عليه وتخالف عمليا ما كانوا عليه. نعم.
وذلك أن أهل السنة والجماعة يعتقدون ويلزمون أن لا طريق إلى الله وإلى كرامته إلا بالعلم النافع والعمل الصالح.
نعم. ويلزمون ألا يعتقدون ويلزمون أن لا طريق إلى الله وإلى كرامته إلا بالعلم النافع والعمل الصالح. الله أكبر. وانظر كيف قيد العلم بالنافع والعمل بالصالح، لأن العلم لا يكون علما مقبولا إلا إذا كان نافعا، ولا يكون علما منفوعا إلا إذا كان موروثا على رسول الله وصحابته، وهذا ما يسمى بعلم الآثار. أما علم الكلام فهذا منبوذ المطروح، والعمل الصالح ولا يكون العمل صالحا إلا بشرطين، الإخلاص والمتابعة. فالعلم النافع، ها؟
العلم النافع هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مجتهدون في معرفة معانيها واتفقوا فيها أصولا وفروعا.
الله أكبر. هذا هو العلم النافع، علم الآثار، العلم الموروث عن النبي والصحابة، هذا هو العلم النافع. في أخواني جماعة من الجماعات مع هذه الكتب، في جماعة من الجماعات تشتغل بهذا العلم، في جماعة من الجماعات. أنتم سمعتم سبحان الله
كلكم كنتم مع مشيخ الثورات، أليس كذلك؟ سمعتم حسن وسمعتم حوين وسمعتم وكنتم أخطأ تقولون بأن هذا هو العلم وأن هذا هو الدين، ما في دين سوى ما هم عليه، ما شاء الله. الآن بعد أن عرفت السنة رضا، هل كان القوم على شيء منها؟ أبدا. بعد ما عرفنا السنة والبدعة، وعرفنا الفرق بين علم الآثار وعلم الآراء وعلم الكلام، أدركنا اليوم كيف كان حسان مفلسا والحويني خاويا ويعقوب دجالا وهكذا، كيف أن هؤلاء أضاعوا الأمة وأضاعوا الشباب وأضاعوا أوقاتهم. كان الشباب ينتقلون ويرحلون ويجرون على الطرق، وربما عاد الواحد إلى بيته في وقت متأخر، كان يظنون هذا هو الدين، لأن كان هو هذا اللي عنده، فكان يظنون هذا هو الدين. اليوم أنا أريدك اليوم أن تنظر إلى هؤلاء وتقيم ما هم عليه. يا الله، ولا شيء ولا شيء ولا شيء، لأنك عرفت ما العلم وما وعرفت ما الأثر وعرفت ما قيمة كل هذا. ولهذا أنت الآن لو أنت تدعي أنهم على فضل وعليهم وعلى سنة، طب خذ الرسالة هذه واذهب إليهم وحاكمهم إلى هذه السنة. ما السنة التي عليها حسان الآن؟ ما السنة التي عليها الحوين الآن؟ ما السنة؟ ما زال الحويني، احنا اخذنا اول اصل توحيد، انا اجيب لك الان عبارة الحويني في الكويت الان، في قطر الان، وبتكلم تكلم عن التوحيد ويقول وما معنى التوحيد كده مباشرة، لسه اول امس يعني قريب، يعني اقصد التوحيد هو ايه؟ افراد الله بالحكم، تعتقد ان الله عز وجل والحكم كذا، فالذين يضعون القوانين الوضعية، وصار يتكلم عن القوانين الوضعية. رضا، ما التوحيد؟ بالعبادة أو افراد الله بما يستحقه. إلى اليوم ما زال سمعين أنتم زمان طبعا برضو افراد الله بالحكم والقوانين الوضعية زمان، هو إلى الآن، إلى الآن سيد قطب زمان له عليه، واليوم واليوم سيد قطب أيضا له عليه، وزمان صعيدي واليوم أيضا صعيدي، والصعيدة عندنا عندهم كيتو. اليوم في الكويت في حلقاته بالحق نزل، اليوم سبحان الله. ليست الهداية يا أخواني في يد أحد، إنما هذا في يد الله عز وجل. ولهذا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله. شوف الأصل الخامس، يا سلام، غالي جدا الأصل ده، غالي قوي. طريقهم في العلم والعمل، تشعر أنك أنت سلف هؤلاء سبحان الله، أباؤك لا، أجدادك لا، قبيلتك لا، ده نفس ده روحك التي تسري، دمك الذي يسري وروحك التي تحيا بها سلف، تشعر أنك قريب جدا من الصحابة، كأن الصحابة بين ظهرانيك، كأن الصحابة بين ظهرانيك. نعم.
ويسلكون جميع طرق الدلالات فيها دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الإلزام، فيبذلون قواهم في إدراك ذلك بحسب ما أعطاهم الله.
لماذا ذكر الدلالة هنا؟ طريقتهم طريق في العلم والعمل، يقول ويسلكون جميع طرق الدلالات، دلالة المطابقة والتضمن والالتزام. الدلالات دي معناها ماذا؟ دلالة المطابقة مطابقة الشيء من كل وجه، فدلالة اللفظ على جميع معاني هذا وجميع ما تحت يسمى دلالة مطابقة، ودلالة التضمن على بعضه. وعلى جزئه، ودلالة التزام على خارج عنه ولكنه يلزمه. فحينما أقول مثلا التوحيد مثلا إفراد الله بما يستحق وكذا، اللفظ هذا يدل على هذا المعنى مطابقة. الخالق اسم الخالق يدل على الذات وعلى الصفة مطابقة، وعلى الذات وحدها أو الصفة وحدها تضمنا، وعلى صفة العلم والقدرة لزوما، لأن ما يخلق إلا قدير، ما يخلق إلا عليم. إذن دلالة المطابقة الدلالة على كل المعنى، التضمن جزء المعنى، أقول هذا يتضمن كذا. دلالة الالتزام على خارج عنه ولكن يلزم، يلزم. فيؤمنون بكل هذه الدلالات، يعني ماذا؟ يعني يؤمنون بالحق الموجود الذي وجوده إما بالمطابقة طارة، وبالتضمن طارة، وباللزوم طارة، فيأخذون الدلالات دلالات الحق. ولهذا من جلس أهل البدع عندنا مبتدع، أكل وشرب وجلس مبتدع. ليه؟ لأنه يلزم من مجلساته لهؤلاء حتى ولو كان هو يقرر السنة بالألفاظ كده، يلزم من جلوسه معهم وكونه يؤكل ويشارب أنه يلزم ذلك أنه منه وراض عنه. ولهذا قال السلف لما قال سفيان من بطانته، قالوا قدرية، قال قدري. وقال السلف من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. يبقى هذا دلالة، يلزم من هذا ذاك، وهذا يتضمن وهذا يطابق. فنحن ندين الله بالحق كله سواء ثبت لنا الحق بالمطابقة أو بالتضمن أو باللزوم أو باللزوم. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله كفروا بها واستهزأوا بها فلا تقعدوا معهم، ليس النهي عن أن تستهزئ أنت، فلا تقعدوا معهم إنكم إذا مثله، هتدخلوا بحديث غير، إنكم إذا مثله، لو جلست إنكم إذا مثله، إنكم إذا مثله، يلزم أن تكون مثله ولو لم تتكلم بكلامهم. الألفة والمودة والأكل والشرب، لكن التعامل هو خرج هذا، يعني هو في السوق بيبيع بطاطس تشتري منه وتنقل بطاطس لأنه هو اللي بيع البطاطس في السوق، ما فيش مشكلة، لكن تذهب لتطبخ عنده البطاطس وتأكل معه البطاطس هذا ما يصح، لا تكون أكلها أو شيء. أنت دكتور وجاء يكشف عندك ما في مشكلة، هو الدكتور اللي في البلد وهو حاذق في المهنة وأخذت ابنك له، ما بعض إخواننا، بعض إخواننا أخونا الشيخ علاء أخذ ولده عمر ابن عبد الرحمن، فراح لأشهر دكتور أطفال في المنصورة. شوف الله عشان تعرف الناس دي تخدم منهجها، لا يعيش بدون منهجه. اللي بيقول بأننا يعني لا دخل لنا ولا أبدا، انتبه. فما اسمه؟ اسم عمر عبد الرحمن. قال آه تعرفين يا جماعة عمر عبد الرحمن ده عمر عبد الرحمن ده رجل مجاهد، عمر عبد الرحمن ده من جمالية وكذا، عمر عبد الرحمن ده كان وعمر. فالشيخ علاء صراحة ما حبش يكلمه إلا ما يكشف الأول، يكشف الأول، يكشف الأول ولا يفجره ولا حاجة. كشف الأول، قاله بقى دكتور، بعد ما كشف قاله دكتور تعرف بقى عمر عبد الرحمن، عمر عبد الرحمن ده كذا 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 ومنهجه كذا وكذا وكذا وإلى آخره. أول ما قال كده بقى طلع فاهم أهو، قال أنا مش منهم، أنا ما لست منهم يعني، ولا طب لست منهم وتقف مع الاسم عمر عبد الرحمن، أنت منهم ليقف مع هذا الاسم، هو منهم. من أثنى على أسامة بن لادن هو منه، أثنى عليه هو منه، من أثنى عليه مظهر هو منه، من أثنى على الدواعش داعشي، من أثنى على الإخوان إخواني، هذا مذهب السلف. فيؤمنون بجميع هذه الدلالات المطابقة والتضمن واللزوم. نعم. الله أكبر، الله أكبر. العلوم النافعة هي العلوم الموروثة عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. ما لم يكن يومها دين فليس اليوم دين. هكذا يخبر مالك عن شيخه قائلا: كان وهب بن كيسان لا يختم مجلسه حتى يقول: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. كم كانت من كلمة جميلة وعميقة وتمثل منهجا ربانيا نقله الإمام مالك إلى الأمة رحمه الله، حتى صارت الكلمة وكأنها منسوبة في أصلها إلى مالك لأنه هو الذي نشرها. احفظوا يا أخوان أحمد: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. فما كان أولها حزبيين حتى يصلح آخرها الحزبية، وما كان أولها متفرقين حتى يصلح آخرها التفرق، ولا كان أولها أشاعرة حتى يصلح آخرها الأشاعرة، ولا كان أولها صوفية حتى يصلح آخرها الصوفية، ولا كان أولها ليس جبرية ولا قدرية ولا خوارج ولا مرجئة ولا. ولهذا لن يصلح آخر هذه الأمة تلك الفرق كلها، إنما يصلح آخرها من صار على ضرب أولها: كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. يا الله يا أخواني كم نحن في نعمة، اعتقد منهج السلف قبل أن تطوى صفحتك. املأ صفحات الدنيا بمنهج السلف لتشهد لك بعد موتك قبل أن تطوى صفحتك. أحد إخواننا ممن كان معنا في مسجد، هو من العوام الحقيقة لكن كان يحب السنة، أخونا الأخ محمد فراج، نسأل الله عز وجل، توفي منذ ساعات، نسأل الله أن يرحمه وأن يرفع درجته وأن يكرم نزله. طويت صفحته سبحان الله، نرجو ونسأل الله أن تكون قد طويت على خير. حقيقة كان رجل محبا للسنة وأهلها. نعم.
ويعتقدون أن هذه العلوم النافعة يوم تمر عليها بتقيسة صحيحة.
نعم.
ومناسبات الحكيم، وكل علم أعان على ذلك لو أزاه أو ترتب عليه فإنه علم شرعي، كما أن ما ضاده وناقده علم باطل فهذا طريقهم في العلم.
الله أكبر. طريقهم في العلم ماذا يا إخوان؟ العلم مأخوذ عن السلف، وما تفرع عليه من أقيسة صحيحة ومناسبات حكيمة، وكل علم أعان على ذلك أو وازره أو ترتب عليه فإنه علم شرعي مقبول. هذه طريقتهم في العلم، علم الآثار، حدثنا وأخبرنا. طيب، وما طريقهم في العمل؟
وما طريقهم في العمل فإنهم يتقربون إلى الله تعالى بالتصديق والاعتراف التام بعقائد الإيمان الذي هي أصل العبادات وأساسها.
الله أكبر، الله أكبر. بالتصديق والاعتراف التام بعقائد الإيمان السابقة، فهم يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وما سبق من الأصول في الإمامة والسمع والطاعة لمن والله الله أمرنا، والترد عن الصحابة والإمساك عما شجر بينهم، وترك أهل البدع والأهواء وترك التفرق والاختلاف. نعم.
ثم يتقربون إلى الله بأداء فرائض الله المتعلقة بحقه حقوق عباده عن إكثار من الناس.
الله أكبر. فيقومون أيضا في جهة العمل بأداء الفرائض واجتناب النواهي، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه ما فرضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بنوافله حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. نعم.
وترك المحرمات والمنهيات تعبدا لله.
نعم، ما يترك المحرمات والمنهيات خوفا من الناس ولا لأنه عاجز عن الاتيان بها، إنما تعبدا لله. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نعم.
فاعلموا أن الله لا يقبل إلا كل عمل خالص لوجهه الكريم مسلوكا فيه طريق النبي الكريم، ويستعينون بالله في سلوك هذه الطرق النافعة.
الله أكبر. فلهذا يلجؤون إلى الإخلاص بجوار العمل، فليس العمل وحده منجيا وإنما لابد من الإخلاص. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. ومع ذلك وهم يعملون يعلمون أنهم لا إعانة لهم على العمل إلا بالله. فلهذا يحققون هذه الآية: إياك نعبد وإياك نستعين، نعبدك بإعانتك ولولاك ما عبدناك، لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
ويستعينون بالله في سلوك هذه الطرق النافعة التي هي علم الناس والعمل الصالح الموصل إلى كل خير وفلاح وسعادة عاجلة وأجلة، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
الله أكبر. جزى الله العلامة السعدية خير الجزاء على هذه الكلمات وهذه الأصول التي وضعها وقررها رحمه الله تعالى في هذا في هذه الرسالة المختصرة العظيمة التي حوت أصول أهل السنة والجماعة. ونسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يحيينا وإياكم على هذه الأصول، وأن يجعلنا وإياكم من العالمين بها، العاملين بها، الداعين إليها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.